السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة، ولقاء النهاردة مهم جدا مع الأستاذ طلعت رميح رئيس تحرير جريدة الفتح حول معطيات التعامل مع يوم 25 يناير وشبهة بعض المؤامرات، أقول وأكرر بعض المؤامرات التي تراد بمصر في هذا اليوم، سواء ممن لهم اتصال بأولياء النعمة في البيت الأبيض خربه الله وسوده، أو من المغرر بهم الذين ينتشرون في كل مكان في محاولة لإثارة الفوضى والقلاقل في مصر. إن شاء الله أسأل الله جل وعلا أن يخرب سعيهم وأن يشتت شمل من يريد بمصر سوءا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فقرة تانية هنتكلم عن إصلاح الأزهر الذي نتمناه كلنا مع الدكتور محمود شعبان أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر. طبعا مع الأستاذ طلعت رميح هنتناقش مع بيان البرادعي، وهل اللي حصل تمثيلية ولا حصل ايه بالظبط، علشان الدكتور البلدعي فجأة صحي ضميره وقال ان مفيش ديمقراطية في مصر في هذا الوقت بالتحديد. كلام لابد ان احنا نحلله سياسيا، لان زي ما قلت لحضراتكم في شيء بيراد لمصر نتمنى ان الشعب المصري يكون مركز فيه قوي. حصل مشكلة مع الدكتور صلاح سلطان، هيكون ان شاء الله معانا على الهاتف، لكن استفتاءنا كده تعليقا على ما حدث للدكتور صلاح سلطان، هل معاداة الصهيونية اصبحت جريمة في زمننا؟ نعم لا، لا أدري أو لا أهتم. احنا قلنا بعد كده يا جماعة دي نخليها لا أدري، إيش ده لا أهتم دي. هتتابعونا إن شاء الله، وهنبتدي إن شاء الله نتحرك معاكم على الفيس النهاردة في قراءة بعض الرسائل كل 10 دقايق على قد ما ربنا هيقدرنا. معنا مجموعة من الأخبار بسرعة كده. مرسي نحتاج إلى تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية ووضع القوات المسلحة. دكتور محمد المرسي رئيس حزب الحرية والعدالة قال إن هناك توافقا على نقاط أساسية في الدستور القادم، أبرزها حقوق المواطنة والحريات العامة والحقوق المدنية، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى إجراء بعض التعديلات في الباب الخامس المتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية ونظام الحكم في مصر ووضع القوات المسلحة. جاء ذلك في استقبال الدكتور محمد المرسي رئيس حزب الحرية والعدالة مساء أمس جيمس وات السفير البريطاني بالقاهرة، وذلك بمقر الحزب بمانيال الروضة. في بداية اللقاء رحب الدكتور مرسي بالسفير البريطاني مبديا سعادته بإجراء حوارات متتالية ومتعاقبة مع السفارة البريطانية بالقاهرة، مشيرا إلى أهمية هذا التواصل في دعم العلاقات الخارجية لمصر مع الدول الأوروبية، مما ينعكس بالإيجاب على آفاق التعاون السياسي الاقتصادي. الديب يقدم 5 دفوع قانونية لتبرئة مبارك والمحكمة تستكمل غدا. قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت والمنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الثلاثاء تأجيل جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وابنيه علاء وجمال وحبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار مساعديه في قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام إلى الغد لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين، حيث استمعت المحكمة اليوم إلى فريد الديب الذي دفع بخمس دفوع قانونية خلال مرافعته لنفي تهمة القتل عن مبارك. طبعا بهذا الصدد جمال وعلاء يبكيان في قفص الاتهام حزنا على والدتهما. انفعل كل من جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس السابق داخل قفص الاتهام في جلسة محاكمتهما اليوم الثلاثاء عقب ذكر اسم والدتهما سوزان ثابت أثناء مرافعة الدفاع، وبكيا حزنا على ما تعرضت له على اعتبار أنها غير متهمة في قتل المتظاهرين، وذرف المتهمان الدموع وحاول أن يتمالكا وأن يظهر بشكل هادئ ومسح دموعهما في هدوء داخل القفص. جاء ذلك عقب الهجوم الشديد الذي شنه فريد الديب محامي الرئيس السابق على ما قال إنه تجاوزات من قبل النيابة في حق أسرة مبارك والتعرض لسوزان ثابت خلال المرافعة وذكر اسمها على أنها متورطة في التخطيط لعملية التوريث. طب يعني سامحوني، يعني والأستاذ فريد الديب مثلا السيدة سوزان مبارك رضي الله عنها أرضاها مثلا ما كانتش هي السبب الأساسي في خراب مصر آخر 7-8 سنين؟ ألم تكن حقيقة هي شجرة الدر الحاكمة؟ مسألة إن علاء وجمال يبكيان هذا شأنهما، لكن لما يعودوا يراجعوا نفسهم كويس وهم قاعدين في الزنزانة، كم أبكايا من المصريين، كم أبكايا من النساء، كم أبكايا من الرجال، كم أبكايا من الأطفال، كم يتمى من الأطفال. يعني ما احنا مش عايزين النهاردة نلعب على وتر إن الشعب المصري عاطفي، لأن العاطفة في غير محلها حمق. إن أنا تعاطف مع إنسان ظلم وطغى وتجبر وكان يتكلم بلسان فرعون أنا ربكم الأعلى، أجي النهاردة أعيط على ذكر اسم؟ طب والنساء اللي تبهدلوا، والبيوت اللي كانت بتتفتش تنصاص الليالي، والنساء اللي كانت بتتضرب، والرجالة اللي كانت بتتاخد من البيوت عنوة وتروح تتحط في المعتقلات بالعشرة والاثناشر سنة دون تحقيق ودون توجيه أي اتهام من زبانية أمن الدولة. كل الكلام ده ملوش أي اعتبارات. يعني هو بس إن احنا جمال وعلاء يبكيها عشان ذكر اسم الأم يعني أصابهم بشيء من الحزن، إنما لهاش ذنب. ده أنا بتصور أن من تتحمل مسؤولية الخراب الذي وصلت إليه مصر في السنوات الأخيرة هي السيدة سوزان مبارك. أبو حامد ده بقى دمه خفيف جدا، صدق نفسه أنه هو نائب بقى، فيعني عايز يعمل لنفسه باور ويتكلم على أنه بيتكلم بلسان الشعب المصري. أكد محمد أبو حامد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ما هو من سواد الأيام علينا أن أشباه هؤلاء بقوا نواب علينا، تخيل. يعني ده من سواد الأيام اللي احنا بنشوفها والذي تكلم فيها المصطفى عن السنوات الخداعات، أهو يصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويؤتمن الأمين ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبض الحديث اللي كلنا عارفين. فمحمد أبو حامد خليه صحيح. يعني أكد أنه اختيار سعد الكتاتني رئيسا لمجلس الشعب وفرض للأمر الواقع من قبل الإخوان المسلمين مستغلين كونهم الأغلبية. يعني مستغلين؟ هم الأغلبية فعلا، ومن حق الأغلبية أنها تبتدي تقود عملية الدستور والإصلاح والاختيار. أنا عايز أسأل سؤال ببعته لأي حد بره التيارات الإسلامية، يعني هل سيظل هذا الدجل هو القائم في حياتنا؟ ما تعكس يا محمد يا أبو حامد يا شريف يا محترم، اعكس. لو إن التيارات الليبرالية كانت الأغلبية ومجلس الشعب، كان حد يعرف يفتح بقه؟ ولا هو أنت عايز تلوكلوك وخلاص يعني؟ وكلما تكلمت خاب سعيك وسقطت من أعين الناس أكثر وأكثر. المهم بيقول يعني، والكلام ده هو عودة لنظام الحزب الوطني. ليه الحزب الوطني ليه؟ عشان إيه الحزب الوطني؟ أغلبية جوه البرلمان الإخوان المسلمين كان طول عمرهم هم اللي بيتحركوا في جزء من المواجهة في العملية السياسية، خدوا الأغلبية. لو حضرتك خدت الأغلبية هتعمل كده، وأنا مش بتكلم عشان هم تيارات إسلامية، أنا بتكلم عموما. اللعبة الديمقراطية ألا تريدون أن تقبلوها بالشروط اللي انتوا كنتوا حاطينها؟ يعني الشروط اللي انتوا كنتوا حاطينها جوه اللعبة الديمقراطية دي دلوقتي هننقلب عليها؟ وقال إن اختيار الكتاتني قبل انعقاد المجلس يؤكد أننا لم نتغير. ورد الدكتور ياسر علي المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة الزراعي السياسي الإخوان بأن اختيار الكتاتني جاء بناء على اجتماع توافقي مع عدد من الأحزاب ولم يتم فرضه من قبل الإخوان. القوى السياسية تنقسم حول مبادرة التوافق الوطني. أثارت مبادرة التوافق الوطني التي أطلقتها عدد من القوى السياسية بمشاركة نواب مجلس الشعب ومستقلين للاتفاق على تصور لعمل مجلس الشعب فور انعقاده وتناول القضايا الملحة التي تهم المواطن المصري والاتفاق على اللجنة التأسيسية لعمل الدستور جدلا بين القوى السياسية. صبحي صالح شاف أن مبادرة التوافق هي محاولة إقصاء حزبه من التحاور، خاصة أنه حصل على الأغلبية. وأشار صالح إلى أن القائمين على المبادرة يحاولون عمل تحالف يجمع 51% من أصوات البرلمان لإقصاء الإخوان. جمال حشمة عضو الهيئة العليا للحرية والعدالة قال الدستور مسؤولية مجلس الشعب والاتفاق على لجان داخل مجلس الشعب. نادر بكر المتحدث باسم حزب النور قال أن حزبه هو من أطلق المبادرة وتحالف معه فيها حزب الوفد والوسط والكتلة المصرية وحملت المبادرة اسم المسؤولية الاجتماعية. وقال إن المبادرة تؤكد على أن البرلمان المقبل باعتباره برلمان الثورة يجب أن تتحقق فيه مطالب الثورة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن حزب النور ما زال يرفض التحالف مع الأحزاب الليبرالية، وقال إن ده أمر مستحيل لكن المبادرة تضم النقاط المشتركة معهم مع التأكيد على الشريعة الإسلامية. طارق الملط المتحدث باسم حزب الوسط قال المبادرة يشارك فيها أحزاب الإصلاح والتنمية والوسط والبناء والتنمية والنور وعدد من المستقلين منهم عمرو حمزاوي الشبكي ومصطفى النجار، مشيرا إلى أن المبادرة ستظهر إلى الرأي العام في غضون أيام. الله ربنا يستر. أنا أتمنى أنه التوافق الاساسي اللي يكون في مجلس الشعب القادم، مش ان كل واحد يحاول فرض اجندته ورؤيته وافكاره واطروحاته بالعافيه. يعني عايزين نقدم مصلحه مصر والقضايا اللي بتهم الشعب المصري، قضايا التعليم وقضايا الصحه وقضايا التنميه وكل القضايا اللي الشعب المصري ذاق فيها الامرين في حكم النظام السابق اللي هو ولاده بيعيطوا في الحبس على ذكر اسم والدتهما. عايزين نقول انهم البلد اتخربت في ايامهم خالص يعني، وكل مره بنكرر هذا الكلام. هاتولي مؤسسه بتعرج، مش هقول واقفه على رجليها، بتعرج ماشيه بتعمل كده، مؤسسه واحده بس، كل المؤسسات طالها الفساد من فوق لتحت، من اول رئيس المؤسسه لحد الراجل اللي بيعمل الشاي والقهوه، الا من رحم الله وقليل ما هم. فيبقى مهمه مجلس الشعب القادم ان احنا عايزين نتحرك في اطار خدمه شعب. انا مش عايز كل برلمان مجلس الشعب يفضل حاطط لعينه اهداف الثوره اهدااف الثوره، والناس كمان الشعب المصري كله، الشعب المصري كله. عشان برضو تصوري وانا بتكلم اهو ان مغازله بعض الثوار فقط على بعض المطالب، ان احنا نفضل طول قاعدين ما ورناش غير الرئيس السابق وعياله دول وسايبين مصر تغرق، ده مرفوض. نمشي بالتوازي في كل المحاور، ناس بتتكلم في المحاكمه وحقوق من قتلوا، وناس بتتكلم في التنميه، وناس بتتكلم في اصلاح، كله يتحرك في كل الاتجاهات، مش لازم يبقى هو طريق واحد يمشي فيه لحد ما الدنيا تخرب. يعني الاسلاميون والليبراليون يطلقون مبادره لصياغه الدستور يحفظ التوازن بين السلطات ويكرس الرقابه الشعبيه على البرلمان. ارتياح امريكي لالتزام الاسلاميين بكامب ديفيد. واشنطن تطالب بتشكيل حكومه من الاغلبيه البرلمانيه ومحاوره السلفيين. دي اخبار كده سريعه معلش بنقراها. الليبراليون واليساريون يحتشدون لمواجهه التيار الاسلامي تحت القبه، والتحالفات تستهدف تشكيل جبهه للمعارضه ضد الاخوان والسلفيين. اهو ده انا لسه بتكلم عليه من 3 دقائق، انه داخلين صراعات شخصيه، كرهتك وقرفان منك انك انت دخلت مجلس الشعب، وبعض الليبراليين قاعدين سواد ايامهم مش مصدق ان في سلفي بلحيه يعني كبيره بالنسبه له طبعا، وحاجه بيتخض من المنظر ده، هو من وجهه نظره يعني مش مصدق ان ده يكون عضو مجلس الشعب، وان مثلا 113 ولا 114 مقعد سلفيين موجودين جوه مجلس الشعب. فعايزين نتكلم في حشد قوه، عشان اقول نعمل كده يقول لك لا نعمل كده، طب نطلع فوق وننزل تحت. تخيل ان احنا هنضيع مصالح الشعب المصري اللي بيعول على هذا البرلمان في تحالفات عشان نضرب بعض. اتقوا الله جميعا، تاني بقى اكرر، اتقوا الله جميعا. المفروض يبقى فيه دين لا نصطدم بثوابت الشريعه وكليات الشريعه في اتخاذ القرارات اللي هتصدر او القوانين نمره 2 تحتها على طول مباشره، وده ما فيهوش اي تعارض، الصالح العام للبلد بما لا يتعارض مع دين ربنا سبحانه وتعالى، الصالح العام للناس، فقراء، البطاله، الاراضي، التشغيل. انما احنا كل يوم فاضل لنا 3-4-5 أيام على انعقاد اول جلسه، نوايانا هتبقى زي الزفت من اولها، هنبتدي نلبخ زي محمد ابو حامد، وهنبتدي نلبخ زي الطرات اليساريه اللي دخلت، وهنبتدي نقول عايزين نعمل تحالفات وناجر ناس من بره ونعمل الحركات الاونطه دي. اتقوا الله. مجلس الشعب مش لتصفيه حسابات شخصيه وفكريه، مجلس الشعب لتمرير قوانين لصالح البلد، الناس تشتغل، الناس تاكل، الناس تعمل استثمارات، نجذب استثمارات خارجيه. لوجه الله يا اخي، يعني لوجه الله، الناس شربت المر، شربت المر، كفايه ان الشعب المصري سله موجوده فيه عامله له رعب يوم 25 يناير. شباب الالتراس لابسين قناع لفيلم مش عارف كان اسمه ايه، تي اي فور فينديتا حاجه كده يعني، فيلم واخدين منه القناع والعيال ماشيين بالشارع لابسين على وشهم. طب ليه يا ابني؟ ليه؟ يعني هو انت حاجه من الاثنين، يا تروح تدي للاهل حياتك في الاستاد، يا تخرب في البلد، ما عندكش حل ثالث؟ ما بتفكرش في اي حاجه تانية؟ فيكم شباب محترم جدا بتعملوا حاجات في الاستاد كنت ساعات شعر راسي بيقف، بتعملوها ازاي؟ طب ليه ما نستغلش طاقتكم دي في عمل كويس لصالح مصر؟ هي البلد دي بلدكم، الكبار دول قاعدين راشقين فيها يعني؟ هيموت كل الناس دول وانتوا اللي هيجوا عليكم الدور بعد كده. وكما تدين تدان، دور على مصلحه دينك وبلدك، ما يبقاش كل همك يا اما تشجع الاهلي والزمالك حتى الموت، يا اما تخرب مصر حتى الموت. والتقليد الاعمى بقناعات الغرب والفيلم اللي يتابعه يتخض، اللي يتابع الفيلم يتخض، لان الفيلم فيه كل اللي بيحصل في مصر او محاولات للي بيحصل في مصر، حتى حرق البرلمان نفسه موجود في الفيلم. فيلم لما اتفرجت على اجزاء من واحد الدهوني مترجم بقيت بتخض، بقيت بتخض من فكرة انه التيارات دي فاهمة انها فوق القانون وفوق الدستور وفوق القرآن وفوق السنة وفوق كل شيء. شوية عقل يا شباب، شوية عقل، ما تنساقوش ورا فكرة الانتقام اللي هيحرق كل حاجة بما فيهم انتم نفسكم. هل كتبني رئيس لمجلس الشعب والوكيلان للنور والوفد قيادي اخواني ابو الفتوح الاقرب للحصول على دعمنا في انتخابات الرئاسة. فراتني يزور مصر الخميس حاملا رسالتين لطنطاوي والجنزوري ده وزير خارجية ايطاليا. كل اوروبا وكل امريكا بتتحرك رايحة دلوقتي نازلة جري، رسائل وتوجيهات وطمأنة، وهتعملوا في كامب ديفيد، وهتعملوا مع الاقليات، وهتعملوا مع السباسيب والستات اللي مش محجبة، وهتعملوا ايه، قلبوا دماغ مجلس الشعب. فاينانشال تايمز زيارة طنطاوي لليبيا تؤكد سيطرة العسكر على مصر. طب ايه هي فيها زيارة طنطاوي لليبيا تؤكد سيطرة العسكر على مصر؟ تابعت صحيفة الفاينانشال تايمز زيارة المجلس رئيس المجلس الاعلى مشير طنطاوي وقالت ان الحاكم العسكري المصري وصل العاصمة ليبيا في زيارة اكدت مصر سلطة الجيش على القاهرة وأهمية ليبيا الغنية بالنفط في المستقبل الاقتصادي بشمال أفريقيا. وأشارت الصحيفة إلى مخاوف الكثيرين من المصريين والمراقبين إزاء سعي مشير طنطاوي والجنرالات المحيطة به لإحكام قبضتهم على السلطة بعد توليهم قيادة المرحلة الانتقالية في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت مبارك. وبعد ذلك فإن الشواغل الاقتصادية الملحة كانت الدافع الرئيسي للزيارة. ريت تبقى هي دي الدوافع، ونتمنى وبنأكد عايزين كل يوم وكل شوية مجلس العسكري وهو بيتكلم يبعت رسالة طمأنة للشعب المصري أنه ليس هناك غدر وليس هناك محاولة للانقلاب على خارطة الطريق، وأن يتذكر هؤلاء ما نقوله دائما يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. هنفضل متابعين هذه الخريطة وحنسندها بكل قوة وهنحترم الخريطة إلى أن تنفذ. إن لم تنفذ فخلاص، يعني زي ما بيقولوا فعلى الباغي تدور الدوائر. وقفة احتجاجية أمام الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن أحمد دومة. توكل كرمان، اتمنى زيارة ميدان التحرير للاحتفال بذكرى الثورة. طبعا توكل كرمان دي الحائزة على جائزة نوبل وبتشتاق لرؤية ميدان التحرير، وقالت انها بتتابع احداث الثورة المصرية وكانت تتمنى ان تسمح ظروفها لمشاركة الشعب المصري في احتفالاته. واضافت في محاضرة بالكويت ان جهات كثيرة دعتها لمصر وده شرف، وانها ستقرر في الاسابيع القادمة تلبية دعوات المصريين مشترط ان تكون اول زيارة ليها بعد هبوطها في المطار هو ميدان التحرير. وطالبت باستكمال الثورة، وطالبت من الأحزاب الإسلامية بضرورة الحفاظ على مدنية مصر. الله العظيم يا أخي، حاجة تفقع المرارة، يعني كأن يعني الإسلام ضد المدنية وضد التقدم. ما هي توكل كرمان دي اللي كانت قالت في مجلس الشعب اليمني إن ما فيش مشكلة، على حسب ما كنت شفت فيديو حد وروني، إن يكون رئيس اليمن يهودي. وزير الدفاع العراقي يبحث مع المشير عودة العمالة المصرية. احنا معانا كده بس خمس دقايق نبص على اخواننا في الفيس. في حد بعت حاجه مهمه اسمه بيدو بوبر بيقول السلام عليكم، باختصار شديد وضروري يا شيخ خالد ارجو التنبيه على محاوله الولايات المتحده الامريكيه باعطاء منحه مقدمه لوزاره الشباب والرياضه وهي كالاتي: منحه تدريبيه للشباب بالولايات المتحده الامريكيه. احنا قلنا الكلام ده قبل كده على الهواء عندنا، والله اسال ان ينتبه الاهالي الى هذا. المنحه يدعو المجلس القومي للشباب شباب وفتيات مصر للمشاركة في المنحة المقدمة من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية مبادرة شراكة الشرق الأوسط MEPI لدعم مهارات القيادة وتعميق المشاركة في المجتمع المدني. شايف الكلام الملهلط ده؟ والديمقراطية خلال الفترة من 26 يونيو القادم إلى 7 أغسطس. ويتضمن برنامج المنحة مرحلتين رئيسيتين، أولهما الدراسة الأكاديمية لمدة 5 أسابيع، وثانيهما جولة دراسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة لمدة أسبوع تهدف إلى استكمال وتعزيز المفاهيم التي تم اكتسابها خلال الدراسة الأكاديمية، علما بأن موعد نهائي لتقديم الطلبات 22 يناير 2012. والاطلاع على نبذة عن محتوى المنحة، الشروط التي توفرها في المتقدمين وكيفية التقدم للمشاركة والحصول على استمارة المشاركة يرجى استعراض ملف الوثائق الملحقة وكتبهن بالانجليزي. هنحاول نشيره على صفحة البرنامج وعلى صفحة الدعم عشان ناخد بالنا انه امريكا مش بتهزر، امريكا مش بتهزر، اسرائيل مش بتهزر، ايران مش بتهزر. طيب برضو مش عارف واحد اسمه بيور لاند هيربس بيقول دعاء يحفظك من موت الفجأة ضروري، وقال رسول الله. لا يا اخي، رسول الله لم يقل هذا، كلام ده يا أخي الفاضل، مش عايزين نروج لأحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصطفى حسين، أنا مش معاكم يا دكتور خالد أسبوع بلا قناة الناس، فمن هم ضيوفك الذي يمكنهم إصلاح الأثر، وأين حلقة باسموس البكار، وأين شيخ الأزهر يتحدث عنه أمامهم، أي حكم هذا وأي إعلام؟ نرجو مراجعة موادكم بخصوص الأزهر وإصلاح مصر. والله يا أخي الفاضل أهلا وسهلا بأي حد أزهري من قيادات الأزهر بما فيهم شيخ الأزهر، لو أراد أنه يجي يتفضل ما عندناش أدنى مشكلة خالص والله العظيم، لكن ده موجود من الأزهر بيتكلم بوثائقي أخي الكريم، يعني ما جابش حاجة من دماغه، بيجيب من قلب الكتب اللي بتدرس في الأزهر، هل له عمر هل له إيمان، تعال نرقص مع بعض يلا بينا نحب، فيعني ده كلام موجود من قلب مناهج، أنا ما جبتش حاجة من عندي، ده أزهري هو اللي بيتكلم، فأنا بفسح له المجال يتكلم. اللي بيقول إن الكلام ده مألفه الدكتور محمود شعبان يتفضل مشكورا يجي. شيخ خالد لماذا لا تستضيف أستاذ نبيه الوحش؟ طبعا إن شاء الله نستضيفه. مومد باي ولا بي زي معرفش، انا من محبي الاستاذ صلعه طلع اعتبر شيخ خالد انت لك جمهور، فيجب عليك ان تختار من يفيدهم بالمعلومات المهمه عن البلد من امثال الاستاذ صلعه، والله احنا الراجل عنده مشغوليات فوق الوصف في جريده الفتح، ده تركه يعني ثقيله جدا انه يقعد يشتغل، وكتر خيره ان هو بيوافق يجي معانا. انا زعلان يا شيخ خالد شيماء احمد من الطريقه اللي بتخالف بها المخالفين في الراي، لان حضرتك محسوب على الدعوه السلفيه وبتقول لابسه بنطلون جينز، طب هو لابس بنطلون جينز كده، دي كانت لابسه بنطلون جينز جد فعلا اللي هي اسراء عبد الفتاح، وصدقيني يا شيماء لو تشوفيها بتتكلم مع صفوه عبد الغني القيادي الجماعه الاسلاميه انت نفسك هتحزني من ان دول بيتكلموا مع الكبار كده صرف النظر، ده مش بتكلم بقى الكبار دول شاطرين وفظاع في السياسه، كبار في السن يعني، انا بتصور طبعا انا ده انا اسماء محفوظ واسراء عبد الفتاح والماهر دول ده موضوع ثاني خالص، لكن انا بكلمك اساسا برضو ساعات بنسأل المفروض يسألوا نفسهم من أين لك هذا قبل ما نروح نتكلم عن مصر وعن أمن مصر يعني. محمد سرحان بيقول يا شيخ خالد سلام عليكم، الرجاء من الشيخ محمود ألا يمس المعيدين بسوء، لأن المعيد لا يدرس إلا إذا كان حافظا لكتاب الله وأخذ الماجستير والدكتوراه. طيب الدكتور محمود أنا هفتح له اتصالات من اللي حاسين في الأزهر أنه بيظلم ويقولوا له والله الكلام أنت بتقوله ده محض افتراء، وان احنا مفيش حد بيخش ماجستير ودكتوراه الا وهو حافظ لكتاب الله، ولا حد بيسقط، ده جاي كلام موثق ان في واحد سقط 3 سنين وتعين معيد، كلام موثق هيعرضه النهارده، واللي معترض عليه اتفضل اهلا وسهلا الباب مفتوح. الاستاذه ناهد امام سلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي يا فندم.
الو.
ايوه يا فندم سامع حضرتك.
ايوه فندم بس مش سامع حضرتك. اهلا بيك يا شيخ خالد، اتفضل.
اتفضلي يا فندم، يعني المعيد بيقول لي حضرتك ليكي مداخله او طالبه حق رد.
ايوه انا يعني انا بشكر حضرتك وبشكر المعيد طبعا انه سمح لي بحق الرد على حلقه كان حضرتك استضفت فيها الاستاذ خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع.
ايوه.
والحقيقه انا تابعت الحقيقه انا بتابع البرنامج يعني كصحفيه وكمشاهده، وانا الحقيقه فوجئت انه شيخ عفوا ان الاستاذ خالد صلاح يعني بيتكلم عني في غير مناسبة في البرنامج، وبالتحديد حضرتك كنت جايب ليا مقال بيتكلم عن المكالمة التليفونية اللي اتسربت بعد الثورة عن الأستاذ خالد صلاح.
أنا فندم بداية جيت ذكرت اسم حضرتك إني كنت معلقة على حاجة، والأستاذ خالد صلاح أنا متذكر ساعتها إن قال لي أرجو أتكلم في موضوع، لأن دي صحفية اترفدت من عندي، احترمت رغبته وسكت.
تمام يا فندم.
اتفضل يا فندم.
تمام طبعا انا مش هقع في نفس الخطا للاسف الاستاذ خالد صلاح يعني وقع فيه وتحدث عني بوحده ومثلا اترفدت، ويعني ده في تعريض وفي اساءه انا طبعا مش ممكن ارضاها زي ما هو بالظبط مرضيش لنفسه الاساءه اللي شافها في المكالمه التليفونيه اللي اتسربت، وقعد يجيب لها تفسيرات وتبريرات احنا نقبلها او لا نقبلها في الاخر، ولكن اللي حصل بالظبط بالنسبه لعلاقتي باليوم السابع ان انا كنت من مؤسسي اليوم السابع والتحقت فيه ب 2007 وتركته يمكن من سنه وزياده، وبالتالي ما بقاش في اصلا علاقه يعني لما يتقال اسمي انه يتم معاملتي باثر رجعي ان انا كنت في اليوم السابع، لا انا تاريخي لم يبدا ولم ينتهي الحمد لله مع اليوم السابع، لان انا دفعه الاستاذ خالد 93 ومن وقتها بشتغل في الصحافه ومن وقتها اشتغلت في اعرق الاماكن وافضلها في مصر وبره مصر، وحصل كنت على عضويه نقابه صحفيين.
طب استاذ استاذه ناهد انا اسف يعني انت حضرتك يعني انا اعترضت فين عشان اتفضلي.
انا معترضه على الحديث بانه انا اترفدت والكلام ده. يعني انا ايه علاقتي اساسا دلوقتي باليوم السابع عشان يبقى في كلام في هذه الموضوعات الخاصه بالعمل اللي المفروض ان صاحب العمل هو اللي ما يكلمش عنها على الهواء يا فندم.
يعني انت حضرتك هل فعلا تم رفضك من قبل الاستاذ خالد صلاح ده ما حصلش؟
وطبعا ده كمان يعني السياق طبعا مش مظبوط خالص. احنا حصل خلاف كان على خلفية يعني انا عندي حياة مجموعة بقية ومبادئ انا ما قدرش اتنازل عنها. فدي تعرضت مع حاجات كان يعني طلبها هو كرئيس تحرير انا رفضت وبالتالي هو اخذ اجراءات تعسفية.
هذه القيم والمبادئ يعني قصدي تخص عمل صحفي ممكن نعرفه ولا دي اسباب خاصة حضرتك ما تحبيش تقوليها؟
لا يعني هو كان لا يعني هو كان منها ان انا كنت ممنوعه من ان انا اكتب مقال في الـ في الـ في العدد الورقي اللي كان وقتها اسبوعي. فان انا كان ليا صفحه بحررها وكان كل الرؤساء الاقسام بيكتبوا مقالات. انا كنت ممنوعه لاني محجبه. يعني لما اقول له ليه يا استاذ صلاح يا استاذ خالد يقول لي انا ما عنديش حد في الجورنان رئيس قسم بحجاب ينزل صورتها لما تبغى تقلع الحجاب. فطبعا انا يعني
لا معلش الله يكرمك ويرضى عنك لحسن مهمه جدا بالنسبه لي انا شخصيا. يعني استاذ خالد صلاح منع حضرتك ان تكتبي مقال
يا فندم انا ما كنتش بكتب مقال مع ان الاستاذه امل فوزي صحفيه القديره اللي هي رشحتني لان انا اسجل مقال بجد امشي ان انا بقى ماسكه القسم اللي انا بدات. طبعا انا رحت اليوم السابع لقيت هذا القسم يعني بس في الانسانيات وفي فيتشرات القصص الانسانيه من زمان واشتغلت مع الاستاذه امل فوزي. فلما مشيتها ولغى المقال خالص ولما قلت له ان انا بكتب مقال قال لي نهدي انت كتيبه بس يعني ما عندوش اعتراض مهني.
يعني سياسه اليوم
السياسه في زمان عايزه مقالات في الموقع ولكن الجورنال واجهتي وانا ليبرالي وجورنال ليبرالي يعني سوري وانا ما احبش ان انا يبقى عندي كذا. فانا هسكت.
لا بس انا عايز اجابه من حضرتك مهمه بالنسبه لي. هل سياسه اليوم السابع تمنع ان الصحفيه محجبه تظهر على الجريده الورقيه بصورتها وتبقى كاتبه مقال؟ خالد صلاح رافض ده
وقتها كان معايا انا. ده حصل معايا انا كان انا رئيس القسم الوحيده يعني لنا في الحجاب وانا الوحيده اللي ما كنتش بكتب مقال. وده لما قلت له ليه قال لي كده.
نعم.
يعني انا ما اعرفش ليه مع ان الجورنال فيه حجابات كتير. ما اعرفش ليه الاضطهاد ده ليا انا بالنسبه للحجاب. كان بيتريق على حجابي كتير جدا يسخر من صلاتي كتير جدا وانا الحقيقه كنت بقص ده
بيسخر من
لما يعني بصلي
يسخر منك لما بتصلي؟
يعني يقول لي اهلا يا حاجه كنت فين بتصلي تراويح يعني عارف حضرتك الكلام ده اللي هو ممكن يعني بيتقال في اماكن كثيره بس يعني ما كانش يصح ابدا ان هو كان يتقال. ومع ذلك انا كنت يعني بعدين
هل في خلاف ثاني في خلاف يعني بين حضرتك وبين استاذ خالد صلاح مهني اخر او في الجريده او حاجه ولا هي بس الخلاف انك انت محجبه فمش عايز انزلك مقالات وتم ان هو انت بتقولي انه اسالك لما قال ان هو رفضك؟ يعني
لا يعني طبعا انا امتنعت عن العمل الحقيقه لما هو انا يعني انا خلاص يعني انا تحملت كثيرا وبعد كده ابتدى ياخذ اجراءات لان انا طبعا ردود افعالي دي ما كانتش تعجبه. فابتدى ياخذ اجراءات تعسفيه ضدي في الجورنال. فانا امتنعت عن العمل. لما امتنعت عن العمل دخلت النقابه طرف.
نعم.
ودخلت اعضاء مجلس النقابه وشيوخ المهنه.
يعني انت حضرتك دلوقتي في قضيه بينك وبين الاستاذ خالد صلاح في النقابه؟
انا رفضت ان انا اروح للقضاء لان انا حقيقه انا ما بحبش القضاء. وبعدين مش على طول بنلجا للقضاء بنلجا للنقابه يعني ده التسلسل الصحيح يعني. فالنقابه وعدوني بان هم يحلوا الامر ودي والحقيقه قعدت المماطله في حل الامر ودي ديت لحد ما انتهت المده اللي قانون العمل بيسمح لي فيها بالامتناع وبعد كده يتم الفصل بشكل قانوني. وفي الحقيقه انه تمت الاقاله او انا قدمت الاستقاله مش فارقه معايا بني خالص بالنسبه ليوم السابع لان الموضوع بالنسبه لي كان موضوع ان انا اتنازل عن مبادئي وقيمي دي اللي انا بؤمن بيها شخصيا ومصر عليها ولا لا. فبناء على ايه انتهت العلاقه بهذا العمل.
طيب في اي توضيح محتاج حضرتك تقوليه ثاني يا استاذه ناهد؟
لا انا بشكر حضرتك جدا يا فندم ويعني انا برجو ان احنا يعني نلزم اللياقه لما نيجي نتكلم على حد ان هو الاستاذ خالد الحقيقه انا علاقتي بيه شخصيه يعني مفيش بيني عداءات شخصيه. زي ما قلت انا دفعته وانا يعني انا بشتغل في الصحافه من زمان. اشتغلت في اسلام اونلاين اشتغلت مع الشيخ جاسم مطور رئيس قناه اقرا.
نعم.
انا اشتغلت في اماكن كثيره مش هقعد استعرض يعني نعم. كتير ذاتيه ولكن ما يصحش ان احنا نتكلم بهذا الشكل عن زملاء لانه في النهايه بيبقى ان احنا بنبقى الزملاء في الاخر. يعني انا تركت هذا المكان ما يصحش ان انا يتم الحديث عني في غيابي ولا يسمح لي ان انا ارد وانا اساسا خلاص يعني فكان ما لم يعد لي شيئا.
احنا تحت امر حضرتك. شكرا جزيلا استاذه ناهد الامام الكاتبه والصحفيه. حق الرد كان مكفول بالنسبه لك. عمرو الشافعي بعض من أهالي قرية أبو شالب بمركز فقوس يقطعون طريق فقوس القاهرة، وهذا الطريق يربط بين الدقهلية والقاهرة، وكذلك تمر عليه عربيات لنقل الثقيل التي تحمي الرمال من المحاجر، ورقم تليفونه موجود، يا ريت يا جماعة نتصل بيه. كان حصل امبارح على الطريق الدائري برضو أنه بعض عربيات النقل والرمل عاملين يفلط ان احنا نريد رمل بسعر مخفض، وقطعوا الطريق وبهدلوا الدائري وعطلوا مصالح الناس. وحدث ولا حرج، من امن العقوبة اساء الادب. طريق اعتراض، اعمل اللي انت عايزه سلميا، مش تقطع مصالح الناس، تقفش طريق دائري محور شرياني مهم جدا في حياتنا وتقفلهولي عشان عايز سعر الرمل يخفض. يعني اتقوا الله في البلد شوية. معنا زكريا بسرعة. زكريا اتفضل.
ازيك يا عم الشيخ خالد؟
يا اهلا بيك يا زكريا.
انت بتتكلم بنفس الشعب والله العظيم.
الله يرضى عنك يا زكريا.
واقول لك يا شيخ الناس كلها بتحبك في الشارع والله. والله
حبك الذي احببتني فيه، ربنا يرضى.
واقول لك من كذب فوجة عن كذب عن مسلم كوبة من كوب الدنيا فقد الله عن كوبة من كوب يوم القيامة.
قول يا زكريا معاك والله.
ومن تولى امر عشرة من امتي جاء يوم القيامة يده مغلولتين لعنقه حتى يفكه العدل.
طيب مشكلتك فين يا زيكاس؟ مشكلتك فين عشان الوقت؟
مشكلتي في السعودية، في واحد مصري أخويا محبوس في السعودية، يعني التهمة اللي هو عدم إطاعة الكثير، واتجلد 50 جلدة وما زال محبوس يا عم الشيخ خالد. فأدعو وأتوجه إلى شيوخ السعودية الأفاضل الملك عبد الله اللي أعرف اللي هو رجل محترم من رؤساء السعودية، ناس علماء السعودية الأفاضل، ووزير الداخلية ووزير الخارجية المصري، اللي هم يساعدونا في الإفراج عن هذا المصري.
اسمه إيه حضرتك؟ اسمه إيه؟
اسمه رامي عبد الغوث محمد علي.
لا ثاني ثاني.
رامي عبد الغوث محمد علي.
كويس. رامي
عبد الرؤوف.
عبد الرؤوف
محمد علي.
محبوس من امتى يا استاذ زيكس؟
من شهر رجب يا عم الشيخ خالد. يا رجل محترم.
رجب اللي فات.
يا عم الشيخ خالد.
حاضر، هنعمل محاوله اتصال باخونا الاستاذ شايبه، لانه ليه اتصال بيتحرك مع القنصل المصري هناك والسفير المصري، وان شاء الله يبقى فيه خير. وبرضه بناشد مره وتانية وثالثه، ريت السفير المصري والقنصل المصري يبذلوا مجهود لله سبحانه وتعالى، يتحط لهم في ميزان الحسنات لبعض المشكلات اللي بيتم بسببها اعتقال المصريين في السعودية بالسنين الطويلة دون إبداء أي أسباب. آخر مداخلة عشان نروح فقرتنا. فتحي من الشرقية، السلام عليكم يا فتحي.
لورا لورا.
فتحي اتفضل يا فتحي.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا فتحي اتفضل.
ازيك يا أستاذ خالد؟
الله يرضى عنك يا فتحي اتفضل.
لو سمحت أنا حضرتك أنا عايز أتكلم معاك، بس يا ريت أتمنى إن حضرتك تدينا الفرصة إن أنا أتكلم.
قول وتفضل، الفرصة معاك.
إحنا عندنا هنا في محافظة الشرقية مشاكل لا حصر لها.
زي.
والسيد المحافظ عايش في كوكب تاني.
زي.
أنا من الصبح من الساعة 8 لغاية دلوقتي قدام مكتب محافظ الشرقية ومش عايز يقابل حد.
ليه يا فندم؟
رغم إن النهاردة الثلاث تاني لقاء الجماهير. خدت بال حضرتك بقالنا 3 أسابيع على كده.
مشكلتك كانت إيه؟
خريج كلية التربية، خريج 2003 من جامعة الأزهر. ويعني قرة الثرى جت والامور هتتغير والدنيا يبقى فيها خير، لكن للاسف يعني ممكن اقول لحضرتك اني هقول لك ايه، لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون مصريا. انا كل يوم بشوف ناس حواليا بتتعين وتتوظف بامر مباشر من السيد المحافظ وجاي النهارده عشان ما مسيته مش عايز يقابل حد. بنتكلم في المشاكل اللي حاصله لنا. انا بيجي بالغاز حضرتك برضو عندنا في الشرقيه، بقت حزب المواطن المصري هو اللي بيوزع انابيب الغاز. خدت بال حضرتك الكارثه لغايه فين؟
ايوه.
الو
معاك يا حبيبي اتفضل. طب في حد عندكم، في حد عندكم يا استاذ الفاضل، في حد عندكم عضو مجلس الشعب تم اختياره فعلا يقدر تنقلوا له الرغبه دي، او تقول لنا اسمه نكلمه عشان يروح يقابل سياده المحافظ اللي مش عايز يقابل الناس؟
وتعاقد في التربيه والتعليم بامر مباشر منه بقرار ببنك مالي.
طب مين عضو مجلس الشعب عندكم يا استاذ؟
عنده كام سنه بقى؟ عنده 42 سنه.
طب مين عضو مجلس الشعب عندكم؟
عندنا الاستاذ سيد نجيده والاستاذ صالح علي وسياده اللواء يعني دوري عباضه.
لا الـ انت بتقول لي اساميهم، دول اعضاء مجلس الشعب في دايرتكم؟
هو دول اعضاء مجلس الشعب.
طيب ارجوك تسيب اسمهم للاستاذ عامر المعد دلوقتي، واحنا نحاول التواصل معاهم عشان نوصل لسياده المحافظ عشان نشوف رغبات الجماهير في اللقاءات، لانه المفروض المحافظ جاي لخدمه المحافظين، المفروض ينتهي بقى كرهنا للسنه المحافظين اللي بيقعدوا في المكيفات دول ومدير المكتب. مفيش حاجه اتغيرت. ولذلك والله العظيم بايدينا واسناننا لازم اول حاجه نعملها المحليات والمحافظين بايدينا واسناننا، لان دول بتوع الالتحام مع الجماهير بدل البرج العالي اللي قاعدين فيه. فاصل ونواصل مع الاستاذ طلعت رميح رئيس تحرير جريده الفتح، خليكم معنا.
يا مصر يا بلدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فأنا أتضامن بشدة مع هذه الدعوة التي أطلقها الأستاذ المحترم خالد عبد الله في برنامجه مصر الجديدة الناجح والذي يتقدم كل يوم عن يوم. أتضامن معه في هذا الحمل عشانك يا مصر. ينبغي أن نكون جميعا يدا واحدة في مجابهة المشكلات التي تركها لنا النظام البائد. وأنا أذكر بحديث رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بالجماعة، في حديث الله، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فينبغي أن نكون جميعا يدا واحدة وأن نسعى جميعا في حل مشاكل بلدنا العزيز كي نستطيع أن نتقدم في أمور الدنيا وكذلك في أمور الآخرة. حيا الله صاحب هذه الدعوة الأستاذ خالد عبد الله، وجزاه الله عنا خير الجزاء، وجزى الله أيضا قناة الناس عن المسلمين خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لنا نرحب باستاذي وعمي الاستاذ طلعت وميح رئيس تحرير الفتح. السلام عليكم استاذ طلعت.
السلام ورحمة الله. الله يخليك.
الناس بتقول لي الاستاذ طلعت بيغيب كتير،
الله اكبر،
انا قلت ان انت يعني ايه عندك مشاغل كتير، وكويس ان احنا بنجيبك.
ربنا يخليك.
قبل ما ابدا مع حضرتك، بس معانا هدى،
انت صاحب امر علينا.
ربنا يخليك. شميس بيقول يا شيخ خالد، بالله عليك انا بضم صوتي للمتصل من الشرقية المحافظ، حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا ينتقم منه ويبهدله زي ما بيبهدل في الناس، قافل على نفسه الباشا وما بيرضاش يقابل حد ومعطل مصالح الناس. ارجو تحاولوا تتوصلوا لنا اي عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة او الكسبانين هناك عشان يشوفوا مصالح الناس. يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام يا سيادة المحافظ قال كده: اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. مش خايف من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ اتحرك يا اخي في مصالح الناس، الله يرضى عنك. يعني حتى لو مش هتقعد كتير، ما تبقاش قرفان من الناس وحاسس ان ايه الناس بقى رعاع يعني، وانتوا كانوا المفروض تكونوا احسن من كده، وجات الثورة خلت الناس راس براس وهد تهد يعني. وائل ابو العز بيقول: رايك ايه يا شيخنا فيما سيحدث 25 يناير؟ انا مصر بعيش في السعودية ومرعوب جدا، وبدعي ان يمر بسلام. ده اول سؤال هسأله الاستاذ صلاح ترميح اللي جاي على لسان مهند، اللي جاي على لسان وائل ابو العز. استاذ طلعت، بجد الناس البسطاء اللي بيحبوا مصر واللي عايزين مصر تمشي على خير وعايزين عجله الانتاج تدور ومصر تتقدم والشغل وكل الطموحات اللي بنتمناها، خايفين جدا من بعض الفئات اللي عايزه تعمل صدام يوم 25 يناير عشان نفركش مجلس الشعب ونفركش لعبه الديمقراطيه ونرجع للمربع صفر من 25 يناير اللي فات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقول لحضرتك واقول للمتصل واقول لاهلنا في هذا البلد: اطمئنوا. قد يبدو انه ده كلام خارج السياق، بس انا بذكر يا شيخ خالد بالايام اللي سبقت الانتخابات، لما فضل الاعلام الليبرالي اعلام رجال يقول للناس، لدرجة انه في بعض الناس بدأت تتكلم عن اعداد القتلى اللي هيسقطوا امام لجان الانتخابات، دي اسمها حملة تخويف. الخوف هو شيء انساني، لكن الشيخ خالد في السياسة وفي ادارة المجتمعات وفي الاعلام حاجة اسمها استخدام سلاح الخوف لتحقيق اهداف سياسية، واللعبة دي موجودة في امريكا زي موجودة في كل بلدان العالم، اللي احنا بنسميها من جانب اخر الحرب النفسية. الشعب المصري تشن عليه الان حرب نفسية، حرب تخويف. النموذج بتاعها اللي احنا شفناه كان ايام التخويف في قبل الانتخابات. لكن ليه انا بقول للناس اطمئنوا وبلدكم بخير وحتستنى بخير وحتفشل هذه المخططات؟ لانه احنا دربنا الشعب المصري، احنا شفناه. اما خوفوه وخوفوه انه ينزل بس تحت البيت، نزل بالملايين في الانتخابات، ولانه الحقيقة احنا قدامنا مؤشرات هذا البلد شعبه عريق فعلا فعلا. يعني لا تعرف مدى عراقة اي شعب او اي امة الا في مثل هذه الاحداث
الازمات
في الازمات في الملمات. الشعب ده شيخ خالد في كل حدث كبير عاشته هذه البلاد قدم نموذج غريب عن كل شعوب الارض. يعني تتذكر حضرتك المثال الشهير بتاع حرب اكتوبر. طول ايام الحرب اللي الناس مشدودة فيها لجبهة القتال فيش جريمة واحدة. في 25 يناير في ثورة 25 يناير هذا الشعب قدم نموذج حضاري سلمية. ايه اللي مخوف الناس دلوقتي حقيقة؟ يعني اللي مخوف الناس لان الناس لديها مؤشرات وشواهد وممارسات وحديث في الاعلام تخويفي وتهويلي، لان هناك بالفعل مؤامرات، هناك مؤامرات حقيقية على هذا البلد، هناك مؤامرات من اطراف خارجية ترتبط بها اطراف ومجموعات داخلية، ولانه الناس كمان شايف الغرب بيلعب ازاي. يعني عايز حضرتك تقولي، حضرتك كنت بتقرا خبر دلوقتي يعني وشعبنا بيلقط وجميل وواعي، يعني انت كنت بتقرا في الاخبار دلوقتي خبر نقلها صحيفة بريطانية على ما اتذكر
الجارديان
بتتكلم عن زيارة المشير طنطاوي
لليبيا.
ايه اللي قالته؟ انه العسكر عايزين السلطة. شايف الفتنة؟ يعني يا عم انت بتتكلم عن علاقة مصر وليبيا، وبتتكلم عن ثورتين في مصر وليبيا، وبتتكلم عن مصالح تاريخية، يعني قل ما تشاء
وحدود مشتركة.
اللي عجبك في الموضوع، اللي شغل بالك في الموضوع العسكر. يعني هل مطلوب ان المشير طنطاوي ما يتحركش في وسط هذه الكارثة والحالة اللي احنا فيها في المنطقة؟ فاذا تحرك يبقوا عايزين السلطة. شوف ده قبليها بكام يوم اما يجي كارتر للبلد. طيب كارتر كان جاي ليه؟ لمهمة يعني يبص على الانتخابات، يشوف يدي شهادة على الانتخابات. اما راح قابل المشير طنطاوي وطلع برضو الفتنة،
راح قايل انا شايف ان العسكر عايزين امتيازات.
طب يعني انت وجودك في هذا البلد ليه؟ انت جاي عشان تعمل ايه؟ انت جاي تعملي ايه هنا؟ تشتغلي ايه هنا؟ سواقة يعني؟ مش ده جاي عشان يراقب الانتخابات؟ انت مالك ومال ان العسكر عايزين يقعدوا في الحكم ولا ما يقعدوش في الحكم؟ فالناس بتلحظ كل هذا. ولما تشوف بقى المدعو عمر عفيفي عمال يدي تعليمات ويدي تنبيهات وبيقول للناس مجموعات الاحلال الامن السريع ومجموعات الاعلام والاتصال ومجموعات التظاهر المتحرك ومجموعات تقوم مش عارف بالقبض على ايه، ولما تلاقي الناس منشور المواقع اللي المفروض انه يجري السيطرة عليها وتدميرها من مؤسسات الدولة، ولا وزارة مش مشمولة ولا اسم ولا مديرية، بالتأكيد الناس من حقها ان تقلق. لكن ايه العامل الاساسي؟
طب قبل ما اقول
خلينا مطمئنين.
طب قبل ما تقولي الاطمئنان يا استاذ طلعت،
نعم،
الا ترى انه بعض الحاجات بتحصل من المجلس العسكري بتخلي الناس بتتوتر؟ يعني في حاجات معينه تحصل كده من بعض التصريحات،
نعم،
الناس مش مطمنه من بعض الكلام لما يطلع حد يقول لك مجلس الشعب اللي جاي ملوش صلاحيات، لا ده رايه الشخصي، ده رايي الشخصي. الحاجات دي ما بتقلقش حضرتك وتخليك برضو قلقان من نوايا بعض الصقور في العسكر؟
شوف الشيخ خالد، فيه قواعد ماشي عليها المرحلة الانتقالية. طول الوقت بيبقى فيه تصريح من هنا وتصريح من هنا وتصريح من هنا من المشاركين في إدارة هذه العملية السياسية. أقول لك باطمئنان لا ما بيقلقنيش، ما بقلقش. ليه؟ لأنه هو نمط إدارة هذه المرحلة العامل الحاسم فيه إيه؟ قوة الشعب على الأرض. يعني ال- 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 الكلام اللي اتقال عن الانتخابات مرعب. من فرض معادلة الانتخابات؟ من حققها؟ من جعلها واقع؟ من جعل كل الأطراف في نهاية المطاف تسير خلف هذه التجربة؟ الشعب. هناك من له طموح، وهناك من يخطئ، وهناك من يقول بما لا يجب أن يقوله من كافة الأطراف، ومنهم ناس من المجلس العسكري، وفي تصرفات وأخطاء في بعض الأحيان تكون قاتلة. لكن لما تيجي تتكلم على مصير بلد، ولما تلاقي ناس متصورة انه كل شوية هنعمل ثورة، يقول لك 25 يناير اللي فاتت ثورة، والتانية كمان ثورة، وبعد شوية كأننا بنقطع خضار يعني. لا، مصائر الأمم ومصائر الشعوب وإدارة بلد وإدارة شعب 85 مليون ما بتجريش بتصريح هنا أو تصريح هناك. بمعنى الآن نحن قاب قوسين أو أدنى بعد أيام من انعقاد مجلس الشعب. هل في حد بيقول النهاردة انه مجلس الشعب لن يأخذ سلطة التشريع من المجلس العسكري؟ لا احد، ولا يستطيع احد ان يقول ذلك، لانه يصطدم بارادة ملايين المصريين. وبالتالي انا كثير مما هو موجود على الارض بيقلق، بس لما باجي اشوف خريطة الوضع العام في مصر وطبيعة المرحلة التي تعيشها مصر. حضرتك كنت بتقول من دقايق في حديثك الاول انه من امن العقوبة
اساء الادب.
الحالة بتاعت البلد فيها كده، فيها انه الدولة كانت يعني وضعها تأثر شديد، فيش حد بيطبق قانون البلطجة هو اللي اصبح سائد بفضل الله. يعني قانون البلطجة ما اشتغلش في الانتخابات، بس شغال في سيرة العربيات والسرقات.
السؤال هو ده، الناس بتقول السؤال ده يا استاذ طلعت.
نعم،
المجلس العسكري كان قادرا على ان يحكم السيطرة على البلطجية ايام الانتخابات لانه اراد ذلك. طيب، وبعد كده حاسين ان الدنيا متلخبطة.
نعم،
السرقات، حد مش عارف بيطلع يهدد يقطع طريق، الناس بتقف على الطريق الدائري بتوع رملة مش عارف يعملوا ايه، كل حد عنده حاجة يعملها. وفي شيء اهم من كده، اذا خرج شاب من بعض الثوار الاشتراكيين او اللي يسمون اناركيين عايز يولع مصر، يقولك هنعمل ونسوي تصريح، فاذا ما اتي الى القانون تطلع ناس تقول لك ايه، نقف وقف التضامن لانه ما حدش يقدر يمسه. مفيش ضوابط يعني. هل المفروض يا المجلس العسكري يعاقب بشده يا يسكت بشده؟
والله هو يعني ده برضو نمط من انماط فهم طبيعه اداره المرحله اللي احنا فيها. بمعنى ايه؟ يعني ما تخليني اقول لك هو ايه اللي بيترتب وبعدين نوصل للنقطه دي. يعني احنا امام تغيير في قواعد اللعبة شوية. يعني يمكن انا كنت مع حضرتك من فترة واشرت، قلت جملة انه الخطاب الناعم اللي احنا شايفينه دلوقتي من بعض القنوات الليبرالية يخفي محاولة لاستعادة الرأي العام مرة اخرى بعد ان فقدوه، ويخفي ان هناك شيء ما يتم بطريقة او باخرى يريدون ان يكونوا بعيدين عنه، وده برضو جزء منه حالة البلده. احنا شايفين قدامنا طريقة تانية عشان نقيس عليها تحرك المجلس العسكري او الشرطة او الوضع السياسي العام. احنا شايفين دلوقتي بقى فيه لغة ناعمة شوية، محاولة لاجتذاب الجمهور العام، الارض اللي فقدها الاعلام الليبرالي حاولوا يستعدوه. يعني بدأ الموضوع يتغير شوية، حالة الهجوم على الإسلاميين بدأت تتحول إلى حالة
مغزلة.
تقسيم وتفرقة الإسلاميين وضربهم ببعض. يعني اللعبة بدأت تتغير والمخطط بدأ يتغير. بدأ دلوقتي يبقى فيه يعني محاولة انهم يقولوا احنا مش في اللعبة، احنا بالعكس احنا بنغطي تغطية صحفية. النغمة التحريضية المباشرة تغيرت واصبحت هناك لغة مدسوسة في داخل الكلمات، واظنك متابع معي هذا الامر. بقى فيه محاولة لتثبيت المفاهيم الخطرة على المجتمع، الفصل بين الجيش والمجلس العسكري وصغار الجنود ومش عارف صغار الضباط، الفصل بين الفئات الاجتماعية المختلفة. بقى في محاولة لغرس الفتن في داخل المجتمع حتى العمق بشكل اخطر. لاحظنا انه في ما يسمى الحركة في النطاق الخارجي، اللي هي ايه، جماعة 6 ابريل تلف تاخد شاشات وتروح تتنقل في مختلف المناطق، تاخد معاها شوية ادوية.
بس ده بيبقى معاهم لابتوب، يعني في واحد قال لي في 6 اكتوبر واخدين لابتوب تخيل يعني الامكانيات الانفاق قد ايه. كل شاب معاه لابتوب وعامل سيديهات لانتهاكات العسكر اللي موجوده وفي مقرها، لكن بدا يتحرك بيه على القهاوي في 6 اكتوبر وبتاع ده في حدود اللي بلغني يعني عشان نثير
عمليه الحشد.
في حاجه اهم من كده يا استاذ طلعت، شغل المخابرات اللي كان موجود ايام 25 يناير والذي رصد عن طريق المراسلين الاجانب في سي ان ان وما شابه ذلك التجاوزات اللي قام بيها بعض الافراد من الجيش ضد المواطنين، رصدها وفضل نايم عليها. بدأ بالامس بالتحديد هلا سرحان في ناس بوك طلعت فيديو على انه قاعد تقول لك بص تخيل واحدة بتتكلم عن مصر بتتكلم عن بلدها اللي كانت محرومة منها وبتعيط عليها تقول لك سبق وحصري واكسكلوسيف طب ما الكلام ده كان موجود مع منهوش، اشمعنى اليومين دول بالتحديد بنبدا نجيبه مع ان احنا عارفين انه موجود وعارفين انه حصل تجاوزات، بس ايه المقصد ورا ده اليومين دول؟
شوف هو ده جزء من اللعبة اللي احنا شايفينها دي، ليه لعبة الحشد والتعبئة. الان من الاطراف، الشغل من الاطراف اللي هي محاولة العمل في النطاق الخارجي اللي هي يروح امبابة مش عارف ياخد شوية ادوية وشوية وعلى حس الادوية وشوية الاطباء اللي انا بقوله ده واقع يعني.
ده مين اللي بياخدهم؟
6 ابريل
ياخدوا ادويه واطباء
وشويه اطباء وبعدين مع جنبيها شويه شاشات وجنبيها شويه حاجات وتبتدي انا نازل تحت بيتي لقيتهم قاعدين يعني انه يعمل بروفه في 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 المسجد اللي حضرتك بتلقي فيه محاضرات وندوات في شيراتون
مساكن شيراتون
راحوا وقفوا في الجنينه وبعدين اتجمع شويه ناس راح طالع عيلين يهتفوا خدوا الناس وراحوا لحد الجامع ورجعوا ولفوا وحاولوا ان هم ايه يعملوا حشد وتظاهر في عمليه
الناس إيه
عمليه يعني زي ما انت عارف زي كل مكان يعني زي كل مكان امشي واد انت هو بطلوا التخريب اللي بتعمله. في فكره ايه انهاك الشرطه واشغالها في اماكن طرفيه مره اخرى، في يعني يتزامن مع هذا الضغط الاقتصادي الحاد على مصر ويعني حاول ترتيع مصر عن طريق انه عدم وجود لا استثمار ولا 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 تيجي تعمل السياحة المشاكل والسياحة والشواطئ واللي على الشواطئ واختصارها في ايه واثارة معركة بحيث السايح اللي بره لما يسمع يبتدي يلاقي لا يعني يقول لك
ناس سلامة.
لا هناك وحوش الجماعة مصر كلها بقت ايه وهكذا. فاحنا امام مخطط زي ما انت شايف في الشكل ده يعني، وفي جوانب تتعلق بالنهاردة يعني تحت ايد الناس تدخل على الانترنت والفيسبوك حديث مباشر عن مجموعات امنية ومجموعات عسكرية
وهو ايه
اسمه عمر عفيفي وتوجيهاته ومش حاجات منسوبة للالتراس وبعض المناطق وعندي يعني ما هو مزعج. هنا في الحالة دي بقى في ضغوط بهذه الطريقة وفي فتنة انت شايف خصمك وعدوك وعدو هذا الوطن يرتبها ويدبرها. المطلوب ايه؟ لو تتذكر حضرتك سيناريو اللعبة باستمرار يتم ازاي؟ مظاهرة او قطع طريق او الى اخره، الجيش يجي او الشرطة، صدام، دم، ولعت الحكاية. لو هم كانوا نجحوا طول الفترة اللي فاتت، وعشان كده انا بجيب بقى على فكرة انه ما بيتصدوش ليه. اولا انا قد اقبل التجاوز الان في هذه اللحظة او الصمت في مواجهة التجاوز لتفادي خطر اخر يرتب له من يرتب، لانه المطلوب ايه؟ ما تخلينا اقولها لك بصراحة شخص.
قول بصراحة والله.
البرادعي كتبها بوضوح في حديثه في الاهرام، قال ايه؟ قال احنا عايزين الجيش المصري يتدرب على مكافحة الارهاب والحرب الاهلية. المخطط هو ايه يا شيخ خالد؟ اخطر ما هو موجود من مخططات انه يتحول الجيش المصري بقامته ودوره التاريخي وعمقه و الى اخره الى شرطة داخلية تنتشر في مختلف المناطق لمواجهة التظاهرات او الاحتشادات او الى اخره، ويصبح الجيش المصري موزعا وفقا لرؤية خصومه واعدائه لمواجهة توترات داخلية. مش هو ده؟ بل اخطر، وده الخطة الحقيقية، تحويل الجيش المصري الى ميليشيا شرطة داخلية بحيث يعجز. وخلينا نقولها ايضا بصراحة، مش الجيش السوداني فصلوا البلد، والجيش الليبي ما عادش موجود، وغيره وغيره. هو فاضل جيش مين في المنطقة يا شيخ خالد؟
مفيش حد خالص،
مفيش غير احنا يا شيخ خالد، مش كده؟ فهنا بقى لما يبقى فيه تظاهرات وإلى آخره، الطبيعي والصحيح والسليم هو التعامل السياسي وبصبر وبأناة وبأشد عوامل الصبر. ماشي. الحاجة التانية انه فيما يتعلق بشوية المجموعات اللي هي يعني اصبحت مكشوفة ومفضوحة الان وإلى آخره، واصبح موضوع التمويل الاجنبي والارتباط
انا ملاحظ الجملة خلاص الحكاية عايز حاجة ربط فيها، لان امبارح برضو الدكتور هلا سرحان بتقول اللي جاب لنا الشريط ده الناشط السياسي امير سالم اللي هو المفروض متهم من ضمن المتهمين بان ياخد بياخد تمويل تبع منظمات المجتمع المدني.
بص
طب الناشط السياسي ده انا ارضي برضه بكرر ليه السيدي ده يا سياده الناشط المحترم ما تعرضش من زمان؟ اشمعنى اليومين دول بالتحديد بتدي لهلا سرحان وتعمل عليه كانه حاجه ما حصلتش؟ يعني
شوف انا مهتم بالاطار العام، الاطار العام اللي هو ايه؟ اللي بيجيب زمار بيزمر على مزاجه الشيخ خالد، اللي بيدفع فلوس لحد. يعني هل الولايات المتحدة او اوروبا جمعية خيرية؟ هل احنا شفنا منهم اي نوع من الرحمة حتى في التعامل مع المسلمين او العرب في اي مكان؟ هل احنا شفنا من الامريكان غير موالاة الكيان اليهودي الصهيوني؟ هل شفنا من الامريكان في اي لحظة موقف مساند لأي حق فلسطيني؟ اللي شفناه في العراق في غيره وغيره. كيف نتصور بعقلنا ان الامريكان هيجوا يرشوا فلوس في البلد عشان يصلحوها ولا يحسنوها؟ اللي بيدفع فلوس في البلد
لازم
هو اللي بيرتب وهو اللي بيلعب هذه اللعبة، وما يقدرش يعمل حاجة غير لمصلحته، لانه اللي بيدفع فلوس بيغير الذهنية والعقلية والولاء والوضع الاجتماعي. بس كمان الامريكان ما بيدفعوش فلوس وهم عبط. لا ما هو
يعني عاملين منحة ليه للشباب المصري؟
ما هي دي نفس نظرية اخذ الشباب المصري لكيان الصهيوني اليهودي قبل كده.
يعني بدل ما نوديهم زي زمان صربيا وما يتكشفش الامر اللي بعد كده، قدينا هناخدهم على عينك يا تاجر.
لا ده في حاجة
بشكل تاني،
في لعبة اخطر هنا، انه هو عايزهم تحت رعاية الدولة المصرية. ده مقدم دي فين؟
الشباب والرياضة.
الشباب والرياضة ده بيختبروا هدوا الدولة المصرية ولا لسه خلصوها؟ بيختبروا الآن ولا الدولة المصرية في الحالة اللي هي فيها. وبالتالي ده هو عايز الأخطر هنا. اللعبة كانت مع الكيان اليهودي الصهيوني ازاي يا شيخ خالد؟ كانت الحزب الوطني عن طريق يوسف والي وقريب له هم اللي بيرتبوا وصول شباب مصري إلى هذا الكيان، وكانوا بيزوروهم المستعمرات وإلى آخره. بيجي الشاب اللي مش متحصن يعني، وكانوا حتى يعني بعضهم بيدولهم القلوسة والناس مش عارفة يعني عشان يلبسوه على دماغهم الطاقية اليهودية يعني. فده كان الأخطر فيه، مش بس ان الشباب بيروح ويجي، ان ده تحت إشراف جهاز من الدولة. المرة دي نفس اللعبة مع الولايات المتحدة. لكن أقول مرة أخرى شيخ خالد، ولا حد هيهز البلد يا شيخ خالد، خلاص. وامامنا نماذج عديدة كبيرة هائلة من اصرار الشعب المصري، لانه نحن امام قرار مختلف تماما وامام حالة مختلفة. هؤلاء الذين يحاولون الانقلاب على الثورة المصرية، ما يجري الان هو مخطط للانقلاب على ما حققته الثورة المصرية من تغيير في البيئة السياسية في المجتمع، ومن تغيير في نمط بناء النظام السياسي، ومحاولة لقطع الطريق على إكمال بناء النظام السياسي في مصر بما يعيد الدولة والمجتمع المصري إلى المخطط الأمريكي الأصلي اللي هو الفوضى الخلاقة. وأنا بقول لك أنا شايف أنه مع قلق الشعب المصري وهو مشروع، مع كل هذه الأشكال من المؤامرات وهي حقيقة وواقع، إلا أنني أقول للناس اطمئنوا، لأن الوضع اختلف كليا. قصة مجلس الشعب الشيخ خالد مش بس أنه أصبح هناك بمشاركة ملايين المصريين انتخب هذا المجلس، لا، فيما هو أهم، وهو أنه من أعطى صوته ولقوة سياسية أصبح الآن هناك نسيج في داخل بنية المجتمع يواجه أي محاولات للانقلاب على ما جرى حتى الآن من تغيير وبناء نظام.
بنشوف يا أستاذ صلعت حتى في مجلس الشعب برضو، عشان الناس برضو بتبقى الآن يعني أخذ لسه بشوف من شوية التيارات الليبرالية واخد الموضوع على عاتقة، موضوع غزوة أحد الكفار والمسلمين، مش عارف ليه يعني داخلين مجلس الشعب بدافع الانتقام من التيارات الإسلامية، الأغلبية تيجي تختار رئيس البرلمان، رجعنا للحزب الوطني زي الجدع اللي اسمه محمد أبو حامد ده.
فعايزك والله لما سمعت التصريح ده
ما بستغرب يعني، هو طبعا لا يعرف سياسة ولا عمره لعب سياسة ولا يفهم حاجة، هو الراجل اتزج بيه في اللعبة السياسية وانصرف عليه وتربى على حاجات معينة من خلال نجيب ساويرس، فالراجل بيتكلم بلسان نجيب ساويرس، ما بيتكلمش بلسانه هو يعني، هو أداء أو قفاز كما هو واضح في الكلام، إنما الشاهد في الكلام الناس برضو بتحس إن مجلس الشعب شكله مش جاي بهيبة كده، ده جاي عايزين يعمل فيه خناقات مع بعض، إنك أنت كسبت أكتر مني وحنسيب مصالح الناس والعملية السياسية برمتها والتشريع اللي الناس مستنيه للقوانين من أجل التنمية والإصلاح عشان نصفي حساباتنا مع بعض، أنت زورت، أنت جيت استغفلت الشعب وقلت له لا إله إلا الله فانتخبك، يعني الناس قلقانة من ده برضو.
شوف شيخ خالد، ببساطة شديدة هذه معركة جرت على أرض هذا البلد، ومن يديرون هذه المعركة من الخارج لا يريدون الاستسلام، لأنهم إذا استسلموا تعود مصر إلى حالة عزة وقوة لم تكن عليها في يوم من الأيام في العصر الحديث كله. أنا رأيي بالأمريكان سر اللي انت شايفه حاليا من هذه الحالة، محاولة إدخال أسلحة ومحاولة خنق مصر اقتصاديا ومطاردة مصر طول الليل والنهار بالتصريحات وافتعال المشكلات والتخويف من الإسلاميين، كل ده هو نتيجة عاملين أساسيين. عامل الأولاني أهمية هذا البلد، هذا بلد إذا تغير وتحول يمينا أو شمالا، إذا قوي فالأمة كلها في وضع، وإذا ضعف فالأمة كلها في وضع، وبالتالي دي أهمية هذا البلد، وما نزهقش من أهميتنا، ما نتعبش من إن إحنا بلد مهم، لأنه التغيير اللي عندنا أيضا تغيير كبير ومهم، مش للأمة وإنما لمصلحة آدم. الأمر الثاني إنه يا أخي خدوا مقلب، هم كان ترتيبهم وكان تصورهم، مش أنت فاكر إن في مذيع كان بيحاور قيادة إسلامية وقال له قبل الانتخابات وقال له أنا بطمنك مش هتاخدوا 20% حتى؟
أخذوا عمالات
مش فاكر الحكاية دي. فعايز بقى يبقى حالة هؤلاء الأشخاص أو الشخصيات،
هو فين صحيح؟
ما هو باعها. عايزهم يبقوا عاملين إزاي؟ الطبيعي الولايات المتحدة كانت حاطة خطة لهذا البلد أن ينتهي إلى دمار، تذكر الفتنة، تذكر الموضوعات الكنائس، تذكر استخدام السلاح، تذكر أن هذا الوطن شاهد لأول مرة هجوم عسكري على القوات المسلحة المصرية أمام التلفزيون المصري، تذكر هذه الأحداث. هؤلاء حينما وصلوا، صدقني يوم الانتخابات الصبح شيخ خالد كان يوم أسود يوم على هؤلاء المتآمرين. انا اذكر انا كنت اتابع فضائيات وكثير من الناس اتصل بي، ايه ده الناس نزلت ازاي كده، اتكسفت العادات دي ازاي، حصل حالة من الرعب والفزع، انه هذا الشعب بيحسه البسيط بقوته ببصرته بفطرته اللي ربنا خلقه عليها بايمانه بيوصل الى عمق الاشياء، الى عمق الرؤية، الى عمق ما يخطط له ويفشله، وبضربة بسيطة بقوته بقدرته بتجاسده مع بعضه واحتمائه ببعضه البعض. وبالتالي اللي حضرتك شايفه دلوقتي المربع الاخير، المعركة الاخيرة في، بس معركة الاخيرة في ايه؟ في حالة الفوضى. وانا بقول للناس اطمئنوا، زي ما ثبتوا قبل كده، زي ما رحتوش محمد محمود وفشلت المؤامرة، وزي ما رحتوش احداث مجلس الوزراء وفشلت المؤامرة كمان، لا تذهبوا الى اي مكان في مثل هذه الاحداث. من واجب هذا الشعب، من واجب القوى الاسلامية، من واجب الجميع ان يحتفل بما يليق بيوم 25 يناير، بثورة 25 يناير.
انت متوقع سيناريو ايه يا استاذ طلعت اليوم ده؟ يعني هل الشعب المصري انت عارف شعب جياش بالعاطفة، هل بتتصور ممكن يتأثر بفكرة ان انا هيج الناس على النزول من اجل الانتقام فقط، او من اجل ان انا اعمل دوشة في البلد وصدامات؟ يعني هل بتصور الشعب هينزل في المصيادة دي، ولا الناس هتنزل عايزة تحافظ على الضوابط اللي يعدي بها اليوم على خير، وخصوصا انه زي ما قلت لحضرتك في شباب انا مش قادر اصدق ان الشباب ده بيحركوا دين. خليني اكلمك بصراحة، لان لو بيحركوا دين المفروض على الاقل يكون فاهم ان مجلس الشعب 23 يناير قل للناس عايزين المطالب ايه، خليك مبتهج وانت بتطلب مطالبك، اعلن للدنيا كلها احنا موجودين في المكان ده تأكيدا على ان احنا مش عايزين الفساد وعايزين مصر تمشي في العملية الديمقراطية والمسار السياسي المعتبر، مش نازل بغل وتصور ان انا لازم احتك بالجيش وعايز انتقم من مجلس عسكري له عليه الكثير، الا انه عايز انتقم منه في شخص القوات المسلحة والجيش. يعني ايه السيناريوهات اللي انت متوقعها؟
شوف اولا بس خلينا نتكلم يعني بمراجعة بسيطة كده، هو ايه الجديد في اللي بيتقال ده؟ ولا حاجة، احنا لينا فترة طويلة جدا كل شوية
ان في اعلام هيجيب هيكرر على ناس فكرة المشاهد اللي فيها قتل ودماء،
احنا فضلنا
يستثير مشاعرهم،
احنا فضلنا بيوم مجلس الوزراء قاعدين وشايفين والاعلام عمال ينقل والكاميرات منصوبة طول الوقت والحاجات دي، يعني شفنا من ده كتير يعني، وشايفين ده حوادث في ارجاء مختلفة. فانا اثق ان شعبنا معش مش هيتأثر بكل هذا الأمر، التجربة بتقولنا كده، بتقول أمامنا كده. لكن في أمر تاني وهو إيه برضو، يعني ما فهموش الدرس وما فهموش إنه الدولة المصرية أصبحت مختلفة، وإحنا عندنا دلوقتي ثلاث أمور أساسية مهمة. الأمر الأول، نحن لدينا تغيير حقيقي في أداء أجهزة الأمن في مصر، وإنه ما كان يشكو منه المواطن بشكل واسع وكبير بدأ يشهد يعني تحسن تدريجي في حالة الأمن، وده أمر يجعل الناس ترى إنه هناك قدر من التحسن. لدينا وزارة ورئيس وزراء بدأ يتحرك في جملة من الأشياء، ولدينا أيضا مجلس عسكري شكل مجلس استشاري. الأمور على الأرض أصبحت مختلفة، لكن الأهم لدينا برلمان يفتتح يوم 23، وافتتاح البرلمان لن يكون يعني كل اللي انت سمعه في الإعلام ومش عارف الخناقة لجنة ايه ولجنة ايه، حينما يلتئم البرلمان، وانا اقول من هنا لكل أعضاء هذا البرلمان وبشكل خاص لمن اختارهم الشعب تمثيلا لرؤيته العامة من الإسلاميين، أقول لهم أنتم برلمان ثورة، الشعب الآن وضع بأيديكم ما بقي من أهداف الثورة لتحققوها. حينما ذهب الشعب المصري للانتخابات ذهب لكي يصر على سلمية هذه التجربة، وعزل من يريدون إراقة الدماء وتحويل مصر إلى خراب وخراب وخراب ودمار. الشعب عزل من تحدثوا عن حرق القاهرة ومارسوا الجروفة، وده كلام ليس من عندي، ده منشور في الجرائد والصحف وبيتقال بشكل مباشر، مخطط حرق القاهرة ليس ادعاء أمنيا ولا لا، يعني اللي الناس تدخل على مواقع محددة معروفة مشهورة حيلاقوا كده مخطط حرق مصر من قبل هذه الأطراف، وحيلاقوا التعليمات ما الذي يجب أن يحرق وكيف.
طيب عمر عفيفي طبعا بخياله الواسع والقصص اللي فيه بيقول إن المجلس العسكري، أنا مش عارف كلمت مين من قيادات الإخوان، قلت له إن المجلس العسكري 25 يناير هيحاول يحرق مصر.
ما هي يعني في مثل وحش مش عايز ما أقدرش أقوله يعني، بس عموما اللي بيبقى بيدبر حاجة بيلزقها بحد تاني.
عرفتي
اللي بيبقى بيدبر نصيب البلد يعني بيروح يلزقها بحد تاني، يعني عشان ايه؟ عشان ما يقولش ان هو، لانه يعني في حد بيجي هيقول انا هحرق البلد يعني
مش هيقولوا كده يعني، انما هيقولوا ده فلان هيحرق البلد، ده فلان هيحرق البلد، زي ما الامريكان قالوا ان في مش عارف مخطط لاغتيالات، والاغتيالات هيغتال فيها
هو عمر عفيفي نفسه في اول الثوره قاعد يقول لك هيغتالوا شيوخ شيوخ كبار وكلام من ده. وبالتالي انا اللي يهمني هنا انه هنا بعد انعقاد مجلس الشعب، وانا بقول لاعضاء مجلس الشعب انتم الشعب اوكل لكم الان ان تحققوا بقية اهداف الثورة، انه الشعب اختار سلمية هذه الثورة، والشعب عزل المتآمرين اللي قرروا ان يعني يسيلوا الدماء وان يعيشوا على دماء الشعب المصري وعلى دماء ابناء الشعب المصري. كل ما لم يتحقق من اهداف هذه الثورة، كل ما عجز المجلس العسكري وما عجز الجنزوري عن تنفيذه من اهداف هذه الثورة، عليكم في مجلس الشعب انتم المفترض ان ترون انفسكم في وضع من يفتح جميع ملفات، بدءا من التهرب الضريبي لسرقة الاراضي لسرقة اموال البنوك للشهداء في الثورة
بإذن الله.
كل الملفات مفروض انكم تفتحوها، وان تعتبروا نفسكم انتم اول طليعة للثورة، انتخابكم الشعب لكي تحققوا سلمية هذه الثورة وتحافظوا على سلميتها. الشعب يثق فيكم، فيجب ان تكونوا على هذا النحو، وان تسيروا بخطى قوية وغير مرتعشة، وان تمارسوا دوركم دون خوف، والشعب كله خلفكم.
طيب انا هسأل حك سؤال، دور الاعلام الفترة اللي جاية الاسبوع اللي جاي ده، دور المجلس العسكري، دور الاسلاميين، دول ثلاث محاور عايزين نتكلم فيهم. بس انا معايا المصري اليوم كعادتها نبعت رسالة لأستاذ مجدي الجلاد، الرجل الذي جاء هنا يتكلم انه اعتذر عن سخرية الجريدة من التيار الاسلامي. انا معايا كاريكاتير المفروض جاي انتهاء الجولة الثالثة، ادي حضراتكم الكاريكاتير، يا ريت حمدي جيبولي على الشاشة، بيتكلم فيه عن ايه؟ ان الجولة الثالثة خلصت، فاتنين بلحة شايلين لحمة وماشيين والشعب ماشي وراهم، فبيقولوا لا خلاص العرض خلص، قابلونا بقى في انتخابات الشورى، كأن احنا الانسلابيين الناس راحت انتخابتهم عشان جابوا لهم لحمة. يا استاذ مجدي اتق الله واعتذر، وإلا سنضطر ان نرد بالمثل على هذه الاهانات. انت جيت وقلت وكان عندك شجاعة، كان عندك شجاعة انك انت يعني تقول انا اعتذرت عن اللي حصل في الجريدة وانا ما كنتش موجود وهو الى اخره، وتقبلنا هذا واحسننا بك الظن. صدر يا استاذ طلعت.
الاعلام حضرتك لما جولك هنا بعض يعني المرتبطين بالاعلام الليبرالي وقياداته، انت شفت الدنيا كانت نعمة قد ايه يعني، واحنا الاسلاميين وده يقول لك انا اسلامي وده يقول لك انا محافظ على اسلامي، والجماعة يعني كانوا مش كده، مش لاحظت كده ولا كانوا بيقولوا حاجة تانية؟
صحيح.
النعومة اللي جاية اللي شغالة في الاعلام دلوقتي، والفرق بينها وبين الحالة القديمة زي الفرق بين الغشيم اللي بيخوض حرب عسكرية، حرب نفسية، حرب اعلامية على الشعب، وبين اللي بيدس سم في عقول الناس، ده الفرق بين الحالتين. من فترة هتبص تلاقي زي ما حضرتك ضربت مثال من شوية انه ايه انفراد وسبق صحفي ومش عارف اعلامي واحنا منفردين واحنا منحصرين واحنا ده شغل الشو. الاول كنت بتلاقيهم قاعدين يعني مكتفين الخلق، وكل يوم جايبين اربعة خمسة وجايبين شوم وعمالين يخبطوا على دماغ الناس، اوعى تروح ناحية الاسلاميين، اوعى الاسلام، اوعى المايوهات هتروح، ناس مش هتلبس مايوهات وش هتشرب قمرة، الحقوا البلد هتتقفل، مفيش سياحة، مفيش. باظت اللعبة. فالان تحول الامر الى حالة من النعومة كده، والحشد هيبقى هتلاقيه كده تدريجي خلال الفترة الايام القليلة القادمة، وحيكتفوا بتغطية الاحداث بس بطريقة ايه بقى؟ تضخيم الحدث.
طيب تضخيم الحدث انا عايز وحتة مهمة قوي. محمود عبد الكريم لو سمحت يا شيخ خالد تسأل استاذ صلعت، المخابرات المصرية فين؟ وبالتحديد عمر سليمان فين؟ وليه الاعلام محدش بيجيب سيرة الراجل ده رغم انه في بعض الاتهامات اللي بتوجه له انه له دور في اللي بيحصل في مصر دلوقتي؟
والله المخابرات المصرية فين؟ المفروض ان احنا شغلة المخابرات المصرية هو الذي نراه في انها بتتعامل مع قضايا خارجية، بتقدم قضايا خارجية، لكن المخابرات المصرية فين؟ هذا سؤال مهم للغاية ومن الضروري ان يطرح، لان البلد مستباح، لانه المفروض كل من يتعامل مع الخارج يقدم ما يدينه، والمفترض ان هذه الاجهزة تجمع معلومات وتتحرى، ويجب ان تقطع الطريق على هذه المخططات. هذا سؤال وجيه للغاية، لانه الحالة اللي فيها البلد دلوقتي وما احنا شايفين اجراءات مقابلة الشعب بهذه الطريقة من القلق، والاتهامات موجودة وعمالة تتقال في الاعلام، وما احنا شايفين قضايا جدية حقيقية تتناسب مع حجم المخاطر اللي بتعيشها البلد، هذا امر يشير الى خلل، يشير الى شيء ما غير مفهوم.
نعم، ودور الامن الوطني داخليا
شيء مش مفهوم، في شيء مش مفهوم. لما لا نرى حركة منظمة، حركة قوية؟ وانا اظن انه انتهت بقى قصة انه الاجهزة الدولة متهمة وان انها من النظام السابق وعلى اخره، الفزاعة دي راحت، وبالتالي المفترض ان هذه الاجهزة تكون على مستوى المسؤولية في مواجهة هذا القلق الشعبي. بلاش نقول هذه الاتهامات الموجهة، لا يجب ان يترك الناس نهبا له بهذه الطريق. اما عمر سليمان فانا حقيقة لا اعلم يعني هو فين ولا بيعمل ايه ولا عمل ايه اصلا ولا ايه، ما عنديش
فيش امور واضحة بالنسبة لنا نقدر نستقرئها
خالص. هو يعني جينا في فترة قبل ايام مبارك وتعلق شوية صور وعملت قلبت الدنيا، وتقال ان هم يعني بيقدم بديل لمبارك في فترة، ولكن بعد الخطاب الشهير والراجل اللي كان واقف وراه خلاص اختفى.
طيب احنا معنا مداخلة حمدي، معنا ام يوسف. منين ام يوسف؟ من القاهرة الجديدة. السلام عليكم ام يوسف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ خالد.
اهلا وسهلا يا فندم.
اهلا بحضرتك. شيخ خالد انا عايزة اقول لك حضرتك ان في مظاهرات شغالة دلوقتي عندنا في القاهرة الجديدة.
ايوة.
الناس ماشية كتير، وطبعا لما الناس كلها مجموعة كتير مش قليلة عمالين يقولوا يسكت يسكت الحكم العسكر، يسكت يسكت الطنطاوي هو مبارك، فطبعا الناس كلها ماشية معاهم ولموا ناس كتير ماشيين في القاهرة الجديدة
يعني
كلها.
مين رافعين رايات ايه بيتكلموا بحيث معاهم يعني مين هم اصلا ولا ناس
حضرتك؟ هو يعني 90% اللي هم الاشتراكيين، لان نسبة الاشتراكيين هنا في القاهرة الجديدة كتير.
نعم، شكرا جزيلا يا يوسف.
اللعبة في النطاقات الخارجية زي ما بقولك، اللي هو التحضير يعني مظاهرة هنا ومظاهرة هنا ومظاهرة هنا، وانا بنبه الناس ده اللي هيحصل يوم 25 التحرير، هيقولوا بالطريقة دي محاولة لتكرار سيناريو ثورة 25 الحقيقية، لكن وفق حالة انقلابية كما نرى. يعني هيطلعوا مجموعة من هنا ومجموعة من هنا عشان انهاك الامن واضاعة والاخره، بس انا بقول الامر اختلف، ويعني محدش هيلاقي في ميدان التحرير رجل المرة دي.
طيب محمد غنيم، سعر الذهب عيار 24 بقى ب316 جنيه، وسعر الذهب عيار 18 ب237 جنيه، بعد هذه الاسعار وارتفاع اسعار الاثاث اصبح الزواج مثل الحج لمن استطاع اليه سبيلا. ربنا يكرمك محمد ويزوج شبابنا. استاذ طلعت ترميح راجل واعي وعاقل وجريد لفتح جريدة عظيمة، وانا بحس انا بقراها اني بقرا كتاب قيم دسم. ارسل تحياتي للاستاذ طلعت، الاستاذ هيثم عبد، الاستاذ ساهر بيسلم على حضرتك. يعني هيثم عبد الخالق هام جدا، قطع طريق الصلحية تحت سمع الداخلية والجيش التاني الميداني، وعدم مقدرة 20,000 عامل من الذهاب الى المصانع بالمنطقة الصناعية العمالة من فقوس بسبب عملية الخطف المنظمة من عرب البدو، والمطالبة بدية تتعدى الملايين. ده الكلام ده جاي عن طريق هيثم عبد الخالق، لحسن الجماعة بتوع العرب لما قلت مرة كلمة عن بعض المنحرفين قالوا انت بتهنى كده، انا بقول اهو ده باعت على رسالته بيقول ان في بعض البدو بيخطفوا ناس والطريق مقطوع ومنعين العمال يروحوا في الصلحية الجديدة تحت سمع الداخلية والجيش الثاني. الامة المنظورة. استاذ خالد ارجو سؤال استاذ طلعت، ماذا لو عرقل الليبراليون يا استاذ طلعت اعمال البرلمان الجديد وشجعوا الشباب المغرر بهم على الاستمرار في الاعتصامات والاضرابات الفئوية ليظهر الاسلاميين وكأنهم فشلوا خاصة نحن نحس ان البرادع بينفذ خطة جديدة فلن ينطلي علينا انسحابه. تعليق حضرتك الصلاة.
انا اؤكد له انه هذا هو المخطط الحقيقي، سواء انه وصول الاسلاميين لن يكون مفروشا بالورود، وانه ستجري محاولات مستميتة لاستمرار حالة الاضطراب وحالة الفزع وحالة التخويف وحالة الانفلات الامني وحالة دفع الناس للخروج باستمرار ورفع مطالبهم وزيادة رفع مطالبهم. بالتأكيد هذا امر مفهوم وهذا امر سيتم، وانا متأكد من وجود خطط له.
البرادعي
نفس الامر.
البرادعي الدور اليوم ده ايه؟ انسحابه غير مبرر من انتخابات الرئاسة، الضحك على الدول. لا بالنسبه لنا اللي هو فكره ما عمال يقول لك الديمقراطيه وما كانش كان فجاه صحي بعد شهرين انتخابات ان ما فيش ديمقراطيه وان في مهلبيه وانه ان كلام البيان. وطبعا انا هفتح له مساحه كبيره للتعليق على كل نقطه فيه. وجاي امبارح بيصرح بيقول انا ما انسحبتش، انا بحمي ظهوركم. يعني حاسس انه الحافظ او الناصر صلاح الدين يعني. اتفضل.
اولا نمره واحد، منذ بدأت حكاية أو قصة أو لعبة البرادعي والشعب كله كاشف الحكاية، ويعني أكثر حد وجه برفض وعدم قبول وبتشكك كان محمد البرادعي. اثنين، الفترة الأخيرة من حملته، وأنا بذكر حضرتك هنا أنه برضو في هذا البرنامج وكنت أجلس هنا قلت لك أنني أعلم انه الان في حالة توتر شديد في حملة البرادعي، وفيه انه يفكر في الانسحاب، ده من حوالي 21 يوم تقريبا يعني. فهو حدث حالة اضطراب شديدة في حملته في وبدأ ناس كتير جدا تنسحب من حوله،
زي ما بيقول حمدي انديل وحسن نفعه.
لا الفترة حتى اللي يعني في فترة بعد حمدي انديل وحسن نفعه كان حصل انه بعض الذين يقومون بالحملة بشكل مباشر في بعض المحافظات تركوه وغادروا وطلعوا كلام رهيب يعني.
كويس.
الامر الثالث انه زاد من هذا الامر انه الحملة الصحفية الواسعة والمتميزة اللي قام بيها اخي الاستاذ عامر عبد المنعم مدير تحرير جريدة الفتح. وكشف فيه، عمل شيء هام جدا للغاية. البرادعي ده كان حاجة كده متغلفة، عمالين يحطوا حواليها أغلفة أغلفة براقة أغلفة براقة. هو الراجل جه شال هذه الأغلفة البراقة وقال للناس هذه حقيقة البرادعي. وكان في توفيق من الله سبحانه وتعالى إن احنا حطينا عنوان الحملة إيه؟ نهاية البرادعي. ده كان العنوان العام للحملة. الآن ماذا يفعل البرادعي؟ بالدقة كل ما قلته في هذه الحلقة حول وجود مخطط وحول وطرق وتكتيكات وحول وحول، المخطط الأصلي هو ذات ما رأيناه أيام موضوع مجلس الوزراء ومحمد محمود. هو إيه؟ جماعة هيجوا يحاولوا يجيبوا من مش عارف من الشوارع الجانبية وإلى آخره، حاولوا يسيلوا دماء، وهيجوا يقولوا إيه؟ يا برادعي نريدك، هذه هي ورقة البرادعي الجديدة.
إزاي كان قابل يبقى رئيس وزراء وقال لك وهتنازل عن الرئاسة وهبقى رئيس وزراء، وإزاي فجأة بيتنازل عن سباق الرئاسة؟ يعني
الطيارة كلها بخ يا شيخ خالد.
طيب انا معايا ثلاث دقايق. سؤال الاولاني،
نعم،
ماذا تتوقع او ايه المفروض اللي يلعبوا دور المرشحين للرئاسة بكافة اطيافهم، سواء كان محسوبين على الطريق الاسلامي او غير الطريق الاسلامي، المطلوب منهم ايه في الايام اللي جاية دي وهم يستقبلون في الفضائيات الكلام عن 25 يناير؟ ايه المتوقع يقولوه او ايه المفروض يقولوه؟ هل تهليل
المتوقع ده حاجة تانية؟ انما المفروض يقولوا ايه؟ يقولوا الحقائق للناس. الان لديكم برلمان منتخب، هذا البرلمان يجب ان يفعل كذا وكذا وكذا، يجب ان يفتح كل الملفات، ان يتولى هو نيابة عن الشعب فتح جميع ملفات الفساد والقتل والاستشهاد والى اخره، يفتح كل هذه الملفات وان يصدر قرارات. ده مش برلمان جاي عشان يحاسب الحكومة، ده برلمان المفروض ان يأتي لتأسيس حالة جديدة في مصر، يقولوا للناس هذه الحقيقة ويقول للناس حقيقة المخططات الجاري تنفيذها في هذا البلد، ويقول للناس ان محاولة الادعاء بثورة جديدة هي حالة انقلاب على الثورة الحقيقية ومحاولة افقاد للشعب المصري لمكتسباته التي حققها.
عبد الرحمن ابراهيم هام جدا الان بالاسكندريه تدعو جماعه 6 ابريل في مختلف شوارع المظاهرات 25 يناير القادم.
نعم.
ويهتفون يسقط حكم العسكر. يعني في اسكندريه في القاهره الجديده
اللي هي واضح زي ما بيقول لحضرتك ان الطاقات الخارجيه.
نعم.
عشان يحشدوا لانه بس ده مؤشره مهم جدا يا شيخ خالد، سواء تراجع البرادعي عن حلمه من الرئاسه وقبوله او تحرشه بموقع رئيس الوزراء، او بعد كده انه ادى البيان القنبله الانفجاريه ده وقال انا مش جاي رئيس، او انه هم دلوقتي عمالين يلفوا في الشوارع بالطريقه دي، كل ده مؤشر على انه الشعب مش يعني مش مقبل على هذه اللعبه، انه وعي الشعب، فهم بيدوروا على طرق لحفز من يمكن ان هم يلاقوهم من يستهويه مثل هذا الامر يعني. وانا بقول لك صدقني ولا حاجه، سيحاولون. يعني انا الذي يقلقني في هذا الامر بعض محاولات احداث حرق، بعض محاولات اقتحام، بعض، لكن ميدان التحرير والاحتفال بالثوره سيكون يوما وطنيا لائقا، افتتاح مجلس الشعب سيكون تثبيتا لنتائج الانتخابات وتثبيتا للديمقراطيه ولا صناديق الانتخابات، وباذن الله هنقعد هنا وهنتقابل ما بعد ذلك وهنقول كل المؤامرات اللي عملوها وكل اللي هم حاولوا يعملوه، بما ان هم حسب ما ارى وحسب ما افهم وحسب ما ارى من خططهم عايزين يمتدوا من 25 زي الطريقة التقليدية وعايزين يوقعوا ويسيلوا دماء. انا بقول على الشعب ان يكون واعي بهذه المخططات، طريق الشعب هو طريق سلمي، طريقه طريق الانتخابات، طريقه طريق مجلس الشعب، طريقه هو السير في الخطة الموضوعة حتى نهاية انتخابات الرئاسة، وعندها سنبدأ عهد جديد، عهد الثورة الحقيقية. كل ما يجري يا شيخ خالد، كل ما يجري محاولة انقلاب أمريكية على الثورة المصرية وعلى ما حققته من أهداف للشعب المصري.
شكرا جزيلا أستاذ طلعت رميح رئيس تحرير جلسة، احنا نورتنا وشرفتنا. فاصل ونواصل مع الدكتور محمود شعبان أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع الدكتور محمود شعبان أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر. السلام عليكم دكتور محمود.
عليكم السلام.
أنا متهم وأنت متهم أننا نهاجم الأزهر من خلال استضافة حضرتك للكلام اللي قلته. أنا قلت الكلام ده في أول الفقرة، يا جماعة الراجل بيتكلم من قلبه كتب ومناهج الأزهر، وبيتكلم بوثائق على أن في معيدين في جامعة الأزهر متعينين وهو صائد بقاله 3 سنين، كلام ده موثق. هسمع كلام إجابة حضرتك، سمعي مداخلة فيها حق رد الأستاذة الأستاذ همت سلامة سكرتير التحرير يوم السابع. السلام عليكم أستاذ همت.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ خالد، ازاي حضرتك؟
أهلا بيك يا
حياتي للدكتور محمود.
أهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم.
ازاي حضرتك؟
اتفضلي.
أنا بس أنا انزعجت جدا طبعا التصريحات الغريبة والغير صحيحة اللي قالت بيها الأستاذة ناهد.
نعم.
اللي بلغها كل تحياتي يعني بعزها جدا.
نعم.
تمام. أنا مش عايزة أتكلم عن باسم خالد صلاح ولا عايزة أتكلم على الأستاذة ناهد، أنا بس عايزة أتكلم باسم يوم السابع.
تفضلي.
اللي انا المفروض بنتمي ليه من اكتر من 3 سنين. اولا انا محجبه، اوكي، و بمارس عملي عادي جدا وبصلي جوه اليوم السابع عادي جدا ومفيش اي مشاكل ولا.
هل حضرتك استاذه همت لما بتيجي مثلا لو انت صحفيه بتكتبي زي ما قالت استاذه ناهد، هل مسموح انك لو انت محجبه يتعمل لك صوره وانت محجبه وتكتبي مقالك، ولا الاستاذ خالد صلاح مانع كده زي ما بتقول؟
يا شيخ خالد اللي بيشوف جورنال اليوم السابع واللي بيشوف موقع اليوم السابع يعرف جدا ان معظم، يعني مش هقول كل اللي فيه محجبات وبيكتبوا، لا معظم اللي فيه محجبات وبنكتب عادي. انا عن نفسي كتبت قبل كده مقالات وكانت بصورتي وانا محجبه ومفيش فيها اي مشكله، زمايلي هم كمان. انا بس عايز اوضح نقطه مهمه بس يا شيخ خالد بعد اذنك.
تفضلي.
هو مش معنى ان احنا صحيفه ليبراليه معنى كده ان احنا مش مسلمين ولا عارفين الشريعه ولا عارفين قواعد الاسلام هي ايه، بالعكس احنا جوه اليوم السابع، يعني اللي يجي اليوم السابع انا بدعو حضرتك انك تيجي اليوم السابع شخصيا. يعني لو كان استاذ خالد كان معاك من اسبوع وكانت حلقه موفقه جدا، بدعيك ان انت كمان تجينا، يعني تجينا عشان تشوف. انا عايز اقول لك ان النص اللي عندنا مثلا سلفيين واخوان، مدير التحرير المسؤول عن الموقع اخواني، عندنا ناس كتير جدا اخوان، ما حدش عمره كلم حد في انتماءاته السياسيه ولا عقيدته ولا هو مؤمن بايه ولا مش مؤمن بايه.
نعم.
ما حدش عمره قال لحد انت بتصلي وما بتصليش.
نعم.
انا مش عايزه اتكلم، بوضح تاني بس نقطه تاني باكد عليها، ان انا مش بتكلم باسم خالد صلاح اللي هو اصلا مراته او زوجته محجبه، تمام، ومش هتكلم على خلفية شكوى الأستاذة ناهد إمام اللي أصلا خلافها مع اليوم السابع معروف جدا واللي اتقال دلوقتي عكسه تماما تماما.
طيب.
اللي عايز يعرف الشكوى واللي حصل مع الأستاذة ناهد إمام يروح لنقابة الصحفيين ويشوف الشكوى بتاعتها.
طيب أنا
ما تطولتش خالص في الشكوى بتاعتها إنها تم منعها عشان هي محجبة أو بتصلي.
بشكر حضرتك أستاذة همة سكرتير التحرير اليوم السابع، شكرا جزيلا لمداخلتك وحق الرد كان مكفول لك رديتي. استاذ دكتور محمود معلش هقرا رسالتين ونجاوب على سؤالنا مهم قوي. هاني احمد يا شيخ خالد الحقنا في اسكندريه عمارات من غير ترخيص في كل شبر وكل زاويه في اسكندريه 15 20 دور العماره بتتبني في اسبوع، يعني اي زلزال هتصبح انقاض والعياذ بالله. فين الجيش؟ فين الحي؟ فين المجلس المحلي ده؟ هاني احمد والله يا اخي الفاضل عندكم، وهنكلم ناس من حزب النور اللي هم نجحوا في اسكندريه يبتدوا يتحركوا معاكم في هذا الامر. عوض سلامة ما حقيقة ما نشر على النت من تنازل الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل عن انتخابات الرئاسة ليس عندي علم ولا تصدق إلا إذا كان على صفحة الشيخ حازم هذا الكلام. مش عارف إيه دي جامها، صحيح أنا مغربية لكنني من أشد معجبين بنات مصر الجديدة، وأشكركم على استضافة الشيخ محمود شعبان. تحيات الناس من المغرب لحضرتك فضيلة الشيخ. بدوي علي أرجو أن أنوه شيخنا الشيخ خالد إلى الموضوع الذي أثاره الدكتور محمود شعبان عن أن جماعة الأزهر قد عينت الراسبين أن الشهادة التي أعرضها الدكتور هي لمعيد معين بالفعل من دفعات سابقة، وأن من سيعينهم لأوائل أقسامهم تم إقصاؤهم من التعيين في عهد مبارك وذلك لتقديم الأزهر وشكرا تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فأنا مسلم عربي مصري أزهري، أنا أزهري ابتدائي إعدادي ثانوي جامعة ماجستير دكتوراه أستاذي، فأنا أتكلم عن الأزهري كلام ابن محب لبلده ولدينه ولمكانه ولمنطقته ولمكان الدعوة. أنا تحدثت في اللقاء الماضي عن مكانة الأزهر العالمية، وذكرت لقاء بين شيخ الأزهر وقائد المحتلين الإنجليز في مصر
كويس.
بلد كانت محتلة وكان شيخ الأزهري قمة في العزة والكرامة مع الغاصب والمحتل.
نعم.
في زمن كانت انجلترا تقود العالم كله.
الرد على السؤال
كيف كيف تقول لي انني ابغض الازهر وانا ابكي دبا بدل الدموع على انهيار الازهر؟ ما لا تعلمونه يا موحدين ان الازهر يراد له ان ينمحي
كويس.
مش قضية افساد الازهر، عاوزين يتلغي التدريس في الازهر مطلقا
كويس.
وشيخ الأزهر وهناك سابقون ولاحقون يسيرون في هذا الطريق بخطى ثابتة.
نعم.
تقزيم الأزهر الأخ اللي بيقول أنا معايا ورقه ومعايا تواريخه، معايا ورق ومعايا تواريخه، الناس دي بتتعين دلوقتي، أنا عاوز الإخوة بس يجيبوا الصورة والتعيين. دي شهادة طلع في تاريخ 4/1/2012 طلع يا أستاذ خالد
تفضل
4/1/2012
اللي هو السنة دي يعني
اهو 2012
من اسبوعين يعني.
ده طالب اهو، يا ريت الكاميرا
دي ثبت ايدك بقى عشان
اهو بص للتاريخ، ركز على التاريخ فوق
كويس. 4/1/2012
حلو. ده طالب سقط في اولى 2001 نجح 2002 سقط في ثانيه 2003 سقط في ثانيه 2004 نجح في ثانيه 2005 جاب جيد جدا في رابعه بالغش اكيد الله اعلم بيه. في 4/1/2012 بيتعين معيد، ادي ورقه اهي. ده طالب سقط في ثانيه.
طب معلش يعني الاسماء دي موجوده، الطلبه دي اسماءها موجوده في الشهاده عندك؟
يا استاذي موجود فت.
انا
مهدد بالقتل يا استاذ خالد عشان هذه الحقائق، ومهدد بالرد من جامعه الازهر، لكن اقسم بالله انا ساكمل لله، انا لا اخاف الا الله
كويس.
ادي واحد تاني صائد في ثانيه 2002 صائد في ثانيه 2003 نجح في ثانيه 2004 الشهاده طالعه بتاريخ 14/11/2011 اللي بيقول من ايام المخلوع، ركز على التاريخ اهو 14/11/2011
كويس.
ده طالب بص الطامة الكبرى بقى، طالب صائد في تانية 2002 نجح في تانية 2003 صائد في رابعة 2005 صائد في رابعة 2006 نجح في رابعة 2007 الشهادة طلع 15/11/2011 ده مترشح معيد وبيعمل كشف دلوقتي عشان يتعين معيد. الحلقة اللي فاتت مع حضرتك ما جابتش نتيجة، وقلت الكلام ده في قناة الحافظ ما جابتش نتيجة، وكان مطلوب مني ان انا اطلع في دريم ولا في قناه تانية بتوع الاثاره والشغل الاعلامي، ما رضيتش عشان ما يتقالش ان انا بهاجم بيتي وديني وامتي.
انا اخترت قناة الناس عشان التوجه الدين. انا بسأل شيخ لازهر، بسأل رئيس جامعة لازهر، هل المطلوب ان انا اروح اعمل اعتصام زي العيال عشان الناس دي ما تتعينش؟ ادي مصيبة تالتة. ده طالب سقط في اولى 2001 2002، الشهادة طالعة 26/10/2011 وبيتعين معيد اهو، ومكتوبه في ختم الناس اللي قدام حضرتك.
الناس دي جايبه في القران ايه؟ لان واحد بعت لي بيقول لي بتتهموا المعيدين، ده كلهم حافظين القران. ممكن تقول لي كده درجه القران؟ ده كان سؤال
في القران. جايب في اولى 60
من كام؟
من 100
ما شاء الله.
في ثانيه جايب ده بعد النجاح كان سقط فيه،
اه
جايب 50. الاول سقط جاب حاجه و30، بعد كده نجح ب 50، في سنه ثانيه جايب 55، في سنة رابعة جايب 85، قرآن في أولى جايب 59
من 100،
آه
ومعيد
في تانية جايب 60،
آه يعني زاد درجة.
أول سنة سائط في القرآن،
كتر خيره زاد درجة أهو
ماشي.
آه
تالتة سائط في المادة، عاد دخل رابعة بمادة من تالتة،
آه
تاني سنة جاب 64.
طب في ناس
في رابعة سائط في القرآن مرتين،
فرابعك
مرتين في القرآن.
طيب بس من غير ما تنفعل، ايه ده؟ والله انا خايف عليك.
ده هيبقى استاذ جامعة يا دكتورة يا استاذ خال، ده مش هيبقى امام مسجد والناس تدعي علينا تقول منك لله اللي اديته الشهادة. ده استاذ جامعة هيخرج ائمة، دي كلية شريعة يا استاذ الفاضل، واصول دين ولغة عربية،
في
يعني امام مسجد بس.
طيب في حد
ده انا هكمل لك عشان بيقول
حاضر حاضر.
لا ده في وثائق.
ثانية واحدة، في حد نجح يعني او كان ماشي عدل على طول وافضل من دول وتم اقصائه؟
اكيد.
طيب كتيبة عبيدة بيقول لك رجاء يا شيخ خالد لا تنسى موضوع تعيين معيدين بالازهر، والله لقد ذقنا الظلم في الازهر، والله يا شيخ احنا تعبنا كتير واخذنا الامتياز طلبة ازهر وقعدنا في البيت. ده من كتيبة عبيدة. اتفضل.
حلو، ده الظلم. احنا كل هدفنا ان ده يشتغل شغلانة مناسبة ليه، ما يشتغلش استاذ جامعة يفسد ابنائنا اللي هيبقوا مدرسين وهيبقوا ائمة مساجد ويجي الكفر. هو احنا مش عاوزين حد يتعين معيد؟ هي صراع اجيال، احنا دكاتره مش عاوزين حد يبقى دكتور؟ مش هنشخصن المساله
كوي.
احنا عاوزين الراجل ده فاشل، الراجل ده سائط، يشتغل شغلانه تناسبه. خدت شهاده ومن وجهه نظر شهاده زور، مع احترام لحضرتك المناهج التي تدرس في الجامعه اقل من المستوى المطلوب، يعني الناجح بالنسبه لنا مش مؤهل، فما بالك ان انت تجيب الراتب. اوديك اسئله القران كيف تنزل في الجامعه؟
اتفضل.
اوديك اسئله القران؟
انا الى الجماعة اللي بيكلمونا عن احنا بنهين الازهر، ازهري وجايب كلام موثق. لو في حد في الازهر بما في هذا شيخ المؤسسة الشيخ احمد الطيب، دكتور احمد الطيب،
امتحان القرآن في شعبة الشريعة، شعبة الشريعة، قسما بربي والله هذا الكلام ما يأتينا في ابتدائي ولا في اعدادي واحنا طلبة. السؤال الاول، ان الله لا يستحي، يستحي ثلاث ايات، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ثلاث آيات، ألم ترى إلى الذي حج إبراهيم في ربه ثلاث آيات.
يعني إيه مش فاهم قصدك، يعني ثلاث آيات يعني إيه؟
اكتب ثلاث آيات.
أكتب.
هو ده الامتحان بتاع كلية الشريعة اللي هيبقى أمام مسجد. لاحظ إن دي الآيات الأئمة اللي مش حافظين بيصلوا فيها. كنت بقول لهم في الامتحانات يا ولاد اللي بيصلوا فيك يا جماعة هيجيب امتياز.
مفيش آية الدين والميراث نعم اتفضل.
قل اللهم مالك الملك أربع آيات.
عيني زادت.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة، أول النساء إلى قوله ذلك أدنى ألا تعولوا، أربع آيات ثلاث آيات. ده امتحان كلية الشريعة.
سنة كام؟
سنة أولى. الربع الأول من القرآن، في تانية النصف الأول من القرآن، في تالتة ثلاثة أرباع القرآن، في رابعة القرآن كله. المناهج الضعيفة أفرزت أساتذة جامعة عندهم أخطاء إملائية في الامتحان، أساتذة جامعة ومعايا وثائق واتحدى الدنيا بها، اساتذه جامعه عندهم اخطاء املائيه في الامتحان، ورقه الامتحان. الطالب الناجح مش مؤهل من وجهه نظرنا، بترميه وبتجيب الطالب الراتب، ده هدم للازهري بمعاول من حديد. اللي احنا قلناه ده حضرتك اهو، دول اترفضوا من رئيس الجامعه. الفاكس جاي بتاريخ.
ممكن اسال سؤال قبل ما تقول لي بس الفاكس؟
لا هقول لك ده مهم.
حاضر عم. والله حاضر هقول سؤال بس
فضل.
في حد من الناس دي يعني؟
لا مش دي القضيه، القضيه قضيه ضغط فقط.
انا مش ابني استاذ مهم.
لا 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 لا
طيب.
لا ندين الله بشيء لم نرى.
نعم.
فاكس 20/11/2011. الناس دي قدمت لما قالوا بعتوا اتنين من كل قسم هيتعينوا معيدين. الناس دي قدمت. فجي الفاكس كالآتي اهو 20/11/2011 مجلس الجامعة بتاريخ 26/10/2011 الفاكس جالنا 20/11/2011 اهو اقرا التاريخ واقرا اللي تحتيه نص فاكس جاي من الجامعة للكلية
عشان
هقول لك اهو بس يطلع التاريخ
صدق صدق
خلاص بص يا سيدي وقد تلاحظ الأمانة العامة أن بعض الأسماء التي وردت إليها من بعض الكليات تضمنت طلاب برسبوا في إحدى سنوات الدراسة أو لديهم محاضر غش ومن ثم فإن مثل هؤلاء يجب استبعادهم من كشوف الكليات ده شغل البني آدمين جزاهم الله خيرا
جميل
وده الصح
جميل
نفس البتاع تاني أهو 13/11/2011 اللي أنا حاطط تحتيه خط بص يا سيدي حيث تبين أن بعض الأوائل سبق تعرضهم لمحاضر تأديبية أو رسوبهم في بعض المواد خلال سنوات الدراسة على أن يتم مراجعة ذلك بالجامعة راحوا عملوا مظاهرة
مين هم؟
الطلبة
آه.
وأربع شهور رئيس الجامعة ما بيعملش مجلس الجامعة في مكتبه منعينه يخش مجلس الجامعة
الصين؟
لا الطلبة كلهم مش عايزين رئيس الجامعة
كويس
يعني بتكلم على التدني طب رئيس الجامعة ما دخلش مجلس الجامعة طب رئيس الوزراء ما دخلش مجلس الوزراء خلاص بقينا بلد ملهاش رأي بقينا بلد بلا قانون بيلعبوا كرة قدام مجلس الشعب سيبنا من ده خلينا في موضوعنا
خلينا دلوقتي
بص حضرتك بقى لما عملوا اعتصام وقالوا مش ماشيين جه فاكس بتاريخ 5/1/2012 الاخ المصور ها
مصدقينك يا عم والله
لا مش انا راجل نصاب
اهو لا يا عم انا ما قلتش كده الله يصلحك
هم بيقولوا ان ده كان من ايام المخلوع اهو شايف التاريخ جه ايه بعد لما عملوا اعتصام جه الاكل عدم مشروع بص يا سيدي على رأي السيد الأستاذ المستشار القانوني نائب رئيس مجلس الدولة والمتضمن عدم مشروعية قرار مجلس الجامعة باستبعاد الخريجين الذين رسبوا
اللي عنده رد حق الرد المكفول من الأزهر يطلع يقول لك الراجل ده بيقول كلام مش صح
وانا منين ده يا منى من الأزهر
يعني
وانا محب للأزهر وقبل الرجل شيخ الأزهر يمنع ده اقبل رجله مش
معنا
بس
الدكتور
يمنع ده
معانا محمد عبد المجيد اتفضل يا استاذ محمد
وعليكم السلام
عليكم السلام يا استاذ محمد
ازيك يا دكتور محمود
اتفضل
القضيه ان يا استاذنا ان ما الثوره قامت كان الامل ان ان ان, إن الظلم ينحاش عن الجميع او يزول عن الجميع لكن الموضوع ان عده عصامات من اوائل جامعه الازهر بتديد كل احلام الناس كل ما نرجوه ان احنا لا مش احنا مش ضد حد ولا ضد حد احنا كل املنا ان يتم تطبيق القانون القانون في مصر وفي جامعه الازهر ينص على تعيين المعيدين بنظامين لا ثالث لهما النظام الاول نظام المسابقه وتفتح للجميع وياخدوا احسن الكوادر الموجوده النظام الثاني نظام التكليف وهذا النظام لا ثالث لهما كل ما نرجوه ان يتم تطبيق احد هذين النظامين وياخدوا افضل العناصر الموجوده الامر الاخير اللي عايز اقوله ان لو تم تطبيق تعيين 6000 سيخرب الجامعة مدى 20 عاما.
شكرا جزيلا استاذ محمد. الاستاذ خالد شافعي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم.
تفضل يا حبيبي.
انا بس يعني اريد ان اقول ان اصعب شيء بيواجه اهل الاصلاح واهل الدين في هذه الايام انما هو اننا ننافح عن البدهيات. احنا بنتكلم في بدهيات عقلية شرعية بل هي معلومة من الدين بالضرورة. الازهر الشريف منارة الاسلام في العالم كله وليس في مصر فقط ما نطم به ومدعو هذه الايام تعرف حضرتك طبعا شدة المؤسسة الدينية الرسمية في مصر حتى بعد الثورة على المتطرفين اللي حضرتك عارفهم دول والمقالات اللي اتبعدت للواشنطن بوست عشان تلحق مصر من تأثير الجماعة المتطرفين طب انا بقول يا جماعة في تطرف على الناحية الاخرى يعني هناك مخرج اسمه خالد يوسف صار أيقونة الإعلام في هذه الأيام بيجي عشان يردد جملة واحدة في كل برنامج بيجي فيه إنه بيتحدى السلفيين وهيطلع هيعمل أولاد حارتنا فيلم فأنا عايز أقول للأزهر أليس هذا تطرفا أيضا رواية أولاد حارتنا الأزهر صرح بأنها كفر محض ومنعها من التداول في مصر فالرجل ده يا منارة العالم الإسلامي يا أزهر يا شريف إنما هو أولا يتحدى الله عز وجل ويسخر بالمقدسات ويستهين بها ثم هو يتحداكم المؤسسة الرسمية الدينية في مصر الشديدة على التطرف بالنديها أنها تشوف التطرف اللي في الناحية الأخرى هذه واحدة عشان حتى يبقى فيه عدل الحاجة الثانية اسمح لي وأنا آسف أن أنا أطلت الأستاذ خالد يوسف اللي بيتكلم عن حرية الإبداع وأنا أستحلفك بالله انك يعني تديني فرصة في حلقة عن حرية الابداع اللي هي هتجيب لنا شلل. مش عارف، مش انا قلت لحضرتك قبل كده يا استاذ خالد الكلمة اللي انت بتحبها مني ان الكون ده له صاحب؟
نعم
يا استاذ خالد، عايزين نقول للاستاذ خالد يوسف مفيش حاجة اسمها حرية، احنا في حاجة اسمها عبودية لله، والمساحة اللي ربنا عز وجل سمح لنا ان احنا نتحرك فيها بحرية هي دي الحرية.
نعم.
اي حرية مش خاضعة لمقياس ومعيار وميزان الكتاب والسنة لا تلزمنا ولا تعنينا في شيء هدر.
ماشي يا استاذ خالد، نظبط دي ان شاء الله. شكرا جزيلا خالد، شكرا لمداخلتك. حد بس كان بيتكلم بيقول الأزمة المستفحلة في الغاز والبنزين افتعلتها فئة تريد ازدياد غضب الشعب على الحكومة والجيش عشان تنزل يوم 25 يناير لتفعل ما تريده. طبعا ده كانت قضية كبيرة جدا، البنزين اللي احنا لايدين عليه واسطوانات البوتاجاز في أسيوط، واحد بعت لي شكوى عليها. ارجع لحق استاذ محمود، اتفضل يا فندم.
الوقت اللي انا قلته بالورق، انا جاي هنا لله ماليش غير مطلب واحد، احقاق الحق وابطال الباطل. الطالب المجيد الذي يستحق ان يكون معيدا في الجامعة يعين على العين والرأس. الطالب الفاشل الذي درس في سنة أو اثنين أو ثلاثة، الطالب اللي على مدار السنين عمره ما نجح في القرآن كل سنة بينجح، يعني يا أستاذنا الفاضل ده طالب شريعة. القرآن كان يحفظ في الكتاب، كانوا يحفظوه في الكتاب، النهاردة بتتخرج من الجامعة مش حافظ القرآن. أنا عندي أبناء والله العظيم في السنين الماضية ولاد كانوا بيحطوا المصحف في الحمام، ولاد كانوا بيحطوا المصحف تحت رجليهم. انا عاوز ارجع المصحف لمكانته، القرآن لمكانته. انا عاوز ما يخشش الازهر الا اللي عاوز يتعلم دين لله عز وجل. انا عاوز طالب الازهر يكون فرود له خصوصية.
دكتور محمود انت شايف بصراحة، لانه في ناس كتير بتكلمني في هذا الموضوع، يراد للازهر انه ينتهي. كلام حضرتك ده مش انت بتقوله لي، انا اول مرة سربريز ومفاجأة بالنسبة لي. انا في المدينة المنورة واحد كلمني انه كان شيخ الازهر السابق بعت له عشان يبني على حسابه الشخصي بعض معاه في اماكن، قال له لا، وحاولوا
بالمناسبه هو معايا ورق.
طيب
كل من يريد بناء معهد
بعت لك بيقول لك بحبك يا شيخ خالد، بحبك فلا احبك الله الذي احسن في. ارجو توصيل صوتنا للدكتور محمود شعبان. المعاهد في اسيوط لا تصلح ادميا للتعليم، المباني متهالكه، ما فيش امكانيات، الجانب العملي مهمل. يا شيخ الطالب يروح الجامعه خايف يمسك انبوبه اختبار لانه ما شافهاش قبل كده، عاوزينه يبدع ازاي؟
بص يا سيدي، اتفضل. المنظومة اللي كانت ماشية عشان خاطر إلغاء الأزهر، إلغاء المعاهد الخاصة وإرجاء الموافقات، ومعايا صور وهجيب لك ورق رسمي بالكلام ده، موافقة من 2008 إلى الآن المعهد مش راضي يعتمد في اتجاه معادي للتوحيد الصافي، هدم بعض المعاهد بحجة الترميم. معهد قائم بيترمم بقاله 3 سنين
كويس،
واللي اتهد واتبنى في سنة خلص.
نعم.
إلغاء المعاهد الخاصة، هدم بعض المعاهد بحجة الترميم، كل ده معايا ورق بيه، ورق موثق ومختوم بختم النسر. تحديد وتقليص أعداد المتقدمين للأزهر، رفض قبول أي معاهد جديدة بجهود ذاتية، يعني الأزهر ما بيكلفش حاجة، الناس ركز في قلبها حب الدين، حب الدين يوصلهم إلى أن يضعوا معاهد لتعليم أبنائهم الدين الصحيح. أنا قبل ما أجي الناس عارفة أن أنا طالع على الهواء عشان أتكلم عن الأزهر، بيقولوا لي بالنص لو أنتوا ما غيرتوش مناهج ولادنا هنسحبهم من الأزهر، وده مطلب شيخ الأزهر السابق. أخ صاحب معهد مقدم ورق من 2008، معايا ورقه أهو، الورق بتاعه هو عالينه على الهواء،
والله بصدقينك بس عشان
أهو الورق ومختوم بختم النسر قدامك أهو. من كام؟ في 6/11/2008 بالموافقة.
كويس.
بنى وخلص وطالع مرفوض. ليه حضرتك؟ الموافقة عدت، الراجل بيبني وبيعمل وبيجهز، خد سنة، عد عليها سنة.
ده 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 على حسابه الشخصي.
على حسابه الشخصي.
والأزهر رافض.
الأستاذ الفاضل شيخنا وأستاذنا شيخ الأزهر ضغط على أصحاب المعاهد بالأسلوب المباشر وغير المباشر لتحويلها إلى مدارس تربية وتعليم. هذا الكلام عرضوا عليه مشاكلهم، فقال هذا الكلام في لقاء خاص معهم، وعندي استعداد اجيب لك شهود بالصوت والصوره سمعوا ذلك. انتوا جايين الازهر ليه؟ من عاملين مدارس خاصه ازهريه ليه؟ روحوا تربيه وتعليم، انتوا واجعين قلبكم ليه وقلبنا ليه؟ يعني اللي بيجي عاوز يعمل معهد ليه؟ لانه ركز في الاعلام ان من يدخلون ابنائهم الازهر الطبقه الفقيره، الباشوات والمحترمين وبتوع المدارس الخاصه ما بيخشوش، ما كانش في معاهد خاصه أزهري. لما كترت المعاهد الخاصة أنا ولادي الثلاثة في معهد طلائع الأزهر الخاص، أبناء الطبقة المترافة السرية بقوا يخشوا الأزهر ولقوا مستوى علمي طيب ولقوا دين بيعلمه الطالب. اللي حصل كالآتي: منع بناء المعاهد وقبولها كمعاهد
ثم تكفيف المنابع التربوية. هديك نعم. مثال مثال بالصوت والصورة والورقة والقلم. اسمعني يا استاذ الفاضل.
سمعك والله. هو
الاخ يجيب لي الورقة بالكاميرا.
خش يا حمدي عليه بالكاميرا.
ده امتحان خمسة ابتدائي مواد اجتماعية ازهر.
اه
اصحى الله يبارك لك. خمسة ابتدائي حمدي. مواد اجتماعية ازهر.
اقرأ اقرأ كتوف ايه.
سبع فقرات عن النصارى والنصرانية. شككت ان البابا هو الذي وضع الامتحان. انا بقول لك بصدق. اسمع. كان بطليموس صديقا لي. ولد المسيح في مدينة بيت. التقويم القبطي يبدأ
إيه مع مدينة بيت نقط لحم يعني.
انشأ بطليموس الاول دار البحث العلمي فيه. ولد السيد المسيح فيه. تاني السيد المسيح تاني مرة. والاجابة فوق ويجيبها تاني تحت. يعني حتى في خلل تقني وعلمي في وضع الامتحان. دخلت المسيحية مصر على يد مرقس ولا بخوم ولا يوحنا. ولد المسيح خلال عهد الامبراطور الروماني نيرون. صح ولا غلط؟ ثلاث أسئلة عن ميلاد المسيح. ده خمسة ابتدائي في المواد الاجتماعية أزهر.
انت فاكرني بهزر؟ انا لو مشوفتش العنوان فوق ممكن افتكره الكاتدرائية العباسية مثلا.
طب ده بتاع ايه؟
الازهر.
انا قلت جاي
ده عقبه بتاع امتحان عشان كتب اكتب كهنئة للحزب الحرية والعدالة.
طب اسمع بقى.
طب انا اسف اتفضل.
انا طلعت راجل ما بفهمش
كويس.
رحت قلت اجيب الامتحان بتاع مين؟ بتاع اللي مش ازهر. اهو طلعه لي يا ابني. بعد ما جبته ومشيت لما عرفت ان انا طالع ازهر شالت اسم المدرسة. وانا مش هذكر اسم المدرسة لان انا وعدتها.
كويس.
امتحان اهو.
امتحان ايه بقى ده؟
خمسة ابتدائي دراسات اجتماعية مش ازهر.
مش ازهر. اقراه لي.
ما فيهوش حاجة.
مش حاجة يعني ايه؟
ما فيهوش حاجة عن النصارى.
يعني انت بتتكلم باش. فهمت.
طلع يا استاذ.
خلاص طلعه ولا خلاص؟
طلع. بص يا سيدي. للامانة. اللي جاي عن
انا فاضل لي دقيقتين.
رغبة بطليموس في الانفراد بحكم مصر. علل. او جملة تفسر.
ده كل ده في الازهر.
ده في الازهر.
والله العظيم ما بهزر.
ده في الازهر. وده في غير الازهر العام. نحن ملكيون اكثر من الملك. نحن قيصريون اكثر من القيصر. لا ده لسه فيه.
طب الجماعة الازهريين. بص الازهر فيه ناس شرفاء والله نجلهم ونحترمهم وهم كثر. فين من ده؟ يعني ليه مش يعني السؤال يعني اللي عايزين احمد دوما يخرج بيعملوا اعتصام، واللي عايزين اسراء فتاح تعمل بيعملوا اعتصام. مفيش اعتصام لاعتراض على اللي بيتعمل في الازهر الشريف ده.
انا حربت في التعيين 11 شهر بسبب هذا. انا كنت عضو جبهه علماء الازهر مع الدكتور البري والدكتور يحيى اسماعيل والاساتذه الكبار والدكتور عبد ابراهيم الخولي. اقيل سنه بسبب كلمه حق ولسه حي يرزق وهو استاذي وشيخي ومعلمي. نسال الله ان يطيل عمره وان يحسن عمله وخاتمه.
امين يا رب. امين يا رب.
الدكتور يحيى اسماعيل محكوم عليه وخارج مصر. الدكتور مين تاني خريبكه اللي كان رئيس مات كمدا.
نعم.
الدكتور مصطفى امام مات كمدا. كان اي حد بيتكلم. وانا عندي رصيد طويل في افساد مناهج التعليم في الازهر ودليلي على ذلك الان. اسمع يا سيدي من روزا اليوسف تاكيدا لما ساقوله الان قديما وحديثا. 300 مليون دولار حصلت عليها سوزان مبارك مقابل تغيير مناهج التعليم لصالح اسرائيل. بن العازر زار مبارك بعد تنحيه وطالبه برد الاموال الاسرائيلية. ده روزا اليوسف. 300 مليون دولار.
ليه بقى؟
مليار ونص حصلت عليها سوزان مبارك مقابل تغيير مناهج التعليم لصالح اسرائيل.
نعم.
بن العازر زار مبارك بعد تنحيه وطالبه برد الاموال الاسرائيلية. كان المطلب حذف فئات الجهاد اليهود النصارى كل ما له صلة بهؤلاء يحذف. جميل. اقول لك بقى على اللي حصل في المناهج مثال واحد بس.
مثال واحد عشان خلاص والله.
طب وبعدين
اللي هنكمل الاسبوع الجاي. بس قول لي اديني مثالين. ما تزعلش نفسك. هات لي مثال بتاع عمر بيحب امل وعايزين يعملوا دانس. ده
لا لا
ده من قبل الكتب. لا انا قصدي الاخ اللي بعت لي بيقول لي انتوا كده بتتهموا الازهر زورا او فيما معناه انه يعني
ما انا جايب لك بالصفحه اهو. ما تروح تدور في كتابك. مش عندك عيال؟ روح بص في كتب عيالك.
طيب اتفضل اتفضل.
انا جالي الضغط والسكر.
معلش انا اسف بعتذر لك والله.
ده غير ان عدم تدريس مواد القران عدم عدم تعيين 8 سنين لم يعين محافظ قران في مدارس الازهر. الغاء البتاع اللي كانت 5 سنين دي اسمها ايه؟
الابتدائي الازهري.
المعلمين اللي كانت بيحفظوا القران اتلغت. 8 سنين ما عينش محفظ. سنتين المحفظين المعينين ما لهمش رواتب.
اديني من عندك مثالين خلينا نقفل الحلقه السوداء دي.
اجمل حاجه بقى
قول.
اجمل حاجه يعني بصراحه لا اظهر سينهض بمثل هذه الدروس.
اتحفني يا حبيبي اتحفني.
في تاني اعدادي كتاب اللغه الانجليزيه المقرر على الصف الثاني الاعدادي الازهري النموذجي سنه 2002 يشتمل على موضوعات لا تتفق مع رساله الازهر. فيه صور لاعلانات الافلام التي تعرض اعمال العنف والجنس والقتل، وفيه عده اسئله بالانجليزي من سارة، ومطلوب من الطلاب السؤال الاجابه على السؤال ما هو الفيلم الذي تفضله، ما هو الفيلم الذي تفضله ده بالانجليزي في ثاني اعدادي
في الانجليزي
في ثاني اعدادي في الازهر.
ما هو الفيلم الذي تفضله
صاد 16.
ايوه خلاص والله
مكتوب ايه بقى ما هو الفيلم الذي تفضله.
أيوة.
ومن بين صور هذه الافلام صورة رجل في وضع غرامي مع امرأة وهو منبطح عليها. الصورة ايه طلعها
ده في الازهر.
ارجع يا لابنك في ثاني اعدادي وطلع الصورة في الازهر. واحد بيحب في واحدة فوقيها وبيقول له ما هي الافلام التي تفضلها، طلعت الصورة ده في الازهر. اجمل من كده.
اخر مثال بقى خلاص انا بقفل والله. احنا قلنا زرقة في البرنامج ده والله. حق الرد مكفول عشان الاراضي. ها
اتمنى كنا انا ما بشوفش واعمى ويكون الازهر اجمل وافضل. انا مش جاي هنا غير والله املي في الله ان يقوم الذين يخافون الله في الازهر فيصوبوا.
قول المثال الثاني يلا.
املي في الله.
حاضر.
صفحة 78 و79. الدرس بيتحدث عن امريكا، بيدرس لابناء مصر في الازهر. بيتحدث عن امريكا بيقول ان شراب الكوكاكولا الامريكي اخترع لمساعدة العقل، وادعى ان هجرة الانجليز لامريكا كانت بسبب مشاكل عقدية ولم يقل انها كانت بسبب الفقر. بقاء امريكا في فيتنام لمدة 10 سنوات كان من اجل مساعدة فيتنام. امريكا دخلت فيتنام من اجل مساعدتها وغير ذلك من الاكاذيب التي تدرس لابنائنا. لاي هدف؟ انا في الازهر.
نعم.
بتدرس لي تاريخ امريكا المكذوب المدلس المقلوب لابناء الازهر. ما الهدف؟
وعدكم معانا الاسبوع الجاي.
انا عندي اوراق مختومه.
حاضر.
بتبين انه يراد للمعاهد الازهريه الا تنشا.
حاضر.
انا اتمنى عوده المعاهد واتمنى عوده المناهج. حاضر. التي تصنع طالب علم مميز يصعد المنبر يقول قولة الحق لا يخاف الا الله.
بشكر حضرتك دكتور محمود شعبان استاذ البلاغه والنقد جامعه الازهر. بسرعه بعض من اهالي قريه ابو شالي بمركز فقوس يقطعون طريق فقوس القاهره، وقلنا الكلام ده نرجو المجلس العسكري وزاره الداخليه يبقوا عارفين ان طريق فقوس اللي بيربط القاهره الداخليه مقطوع من الناس، نعرف مقطوع ليه. ده واحد بعت اسمه عمرو الشافعي. اخيرا اخر حاجه عندي، بنحبك لا شيخ خالد احبكم الله، لا تنسى هند احمس بالله عليك لان قضيتها مهمه جدا. هند احمس اللي بيحاربوها بسبب نقابها في فرنسا. هنناقش الموضوع ده ان شاء الله باذن ربنا سبحانه وتعالى عشان وقتنا في بجد لابد اعطاء الفرصه لعلماء الازهر ويكونوا هم اللي بيكتبوا ثقه الازهر، مش شويه علمانيين محسوبين على الازهر يتكلموا باسمه. انا شايف يا شيخ خالد ان الثوره لم تدخل الازهر. دكتور ايمن طه للاستفتاء. تعليق على ما حدث للدكتور صلاح سلطان اللي حاولنا نتصل بيه بس تليفونه مقفول، هيكون معاكم ان شاء الله او بيرن بس ما بيردش، هيكون معاكم ان شاء الله. هو تعليق على ما حدث للدكتور صلاح سلطان، هل معاداه الصهيونيه اصبحت جريمه في زماننا؟ 14% قالوا ايوه، 84% قالوا لا، والباقي قال لا اهتم او لا ادري. انا اسف. انا بشكر حضراتكم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.